أناجي الحق في ليل تهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل تهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول خير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى ترى. ناجي الحق في ليل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن مقامات الصوفية وتقسيماتهم البدعية في توحيد العبودية. هذا عنوان المحاضرة، المقامات الصوفية والأحوال والتقسيمات التي يعني اجتهدوا، خلينا نقول، في ان هم يعرفوا الناس بحقيقتها، ودخل فيها جانب بدعي يحتاج الى وقفه. وقضية توحيد العبادة، لان قضية توحيد العبادة هي اساس الدين، وهم بذلوا جهدا كبيرا في هذا المجال على اعتبارهم بيعتبروا ان التصوف بيمثل درجة الإحسان اللي هي أعلى المقامات. هم بيعتبروا نفسهم أعلى من الفقهاء والمحدثين ومن عامة الناس جميعا. فهل هذا الكلام صحيح؟ خصوصا احنا نريد في قضية توحيد العبادة أن نحقق العبادة كما ينبغي من خلال طريقة السلف الصالح وما كان عليه الصحابة والتابعون. فما استحدثوه في قضايا توحيد العبادة، وأقصد بالاستحدثوه اللي هم الصوفية يعني، كيف يمكن أن نتعامل مع هؤلاء وفي نفس الوقت نأخذ أفضل ما يمكن مما عندهم في هذا الباب؟ إن ابن القيم سعى إلى ذلك وبذل جهدا كبيرا في كتاب مدارج السالكين. يعني مدارج السالكين كتاب سعى فيه ابن القيم إلى شرح كتاب منازل السائرين. منازل السائرين اللي هي مقامات الصوفية اللي بنتكلم عنها الآن إن شاء الله عز وجل. التقسيمات دي لا بتكون واضحة، لابد أن تكون واضحة في ذهن أي واحد على معتقد السلف الصالح، حتى على الأقل تقدر تتناقش معهم، تقدر أنك أنت تفهم العلة في أفعالهم، ليه هم بيتراقصوا ويتمايلوا بهذا الشكل. أنت بتشوفهم في الموالد بيتراقصوا يمينا ويسارا تحت مسمى الذكر، إيه اللي وصلهم للحالة دي؟ إيه اللي يخلي شيخ الطريقة يوقف الناس كلها واشتغلوا بالطريقة دي؟ صحيح، لأن واحد يقول لك هو إحنا بننظر على الناس مثلا إيه، يعني ناس مهبولين دول ولا إيه؟ لكن الكلام ده له أساس. فهل في شريعتنا ما يؤدي إلى أن يقف ملايين البشر تحت مسمى الرقص الصوفي أو الذكر أو ما شابه ذلك، هل هذا هو الذكر اللي ورد في الإسلام؟ وهل حجتهم فعلا أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ولا الحكاية بعيدة ولها عمق، والعمق ده هو وصل بهم إلى أن يعني يفعلوا ما فعلوا. طبعا احنا اتكلمنا في المطلب السابق او في المحاضرة السابقة على ان توحيد العبادة هو باب الايمان او الايمان في باب الامر، كيف تنفذ امر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، وان الايمان في باب الامر له ثلاثة اركان: تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والايه والاركان. وإن أصل الإيمان من يتعلق بالإيمان ككل إن في باب الخبر الإيمان بيتطلب التصديق، فما يكون الإيمان في باب الخبر يبقى معناه التصديق خبر الله عز وجل، وفي باب الأمر يبقى معناه إيه؟ التنفيذ. واتكلمنا على معنى العبادة واشتقاقاتها اللغوية، والعبادة في المفهوم الاصطلاحي الأصول القرآنية، وأحكام العبودية إزاي إنها تقتسم بالوسطية والشمولية في تعلقها بالواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. والمثل اللي ضربناه ان الايمان مثل الشجره، المسلم يشبه الشجره النافعه المثمره زي النخله، اصلها ثابت وفرعها في السماء. تكلمنا عن الفرق بين العباده وتوحيد العباده، ده مهم جدا جدا، وإن توحيد العبودية لله له من المكانة والأهمية ما أجمعت عليه النصوص القرآنية والنبوية. يعني كل الآيات القرآنية تقريبا هتلاقي إن في داخل الآية دعوة إلى توحيد العبودية لرب العزة والجلال. والله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لكن نود أن احنا نتكلم في قضية توحيد العبادة على ركنين أساسيين، احنا نذكر هذين الركنين في أي خطبة أو في أي محاضرة على اعتبار أن هذا الأساس عندنا، ما فيش أساس غيره، أن توحيد العبادة أو العبادة لا ولن تقبل إلا بشرطين أو ركنين أساسيين. الركن الأول اللي هو إيه؟ الإخلاص، إخلاص لرب العزة والجلال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إخلاص العمل لله أن يكون لله وحده. العبادة لا تصرف إلا لله، ليس له معه شريك في العبادة. الأمر الثاني أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح اللي ورد عند البخاري حديث أبي هريرة: أنا أدنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. أي واحد مسلم بيجي يتكلم عن العبادة بيتكلم من هذا المنطلق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شايفين الكلام بسيط ما مش فيه تعقيد، أنت بتنفذ الأوامر التكليفية الشرعية بناء على التوجيهات النبوية. وقضية العبادة يا اخوانا بتتناسب مع الفطرة في ايه؟ في ان احكام العبودية يعني هل لها بداية ولها نهاية؟ ولا اي موقف ابتلائي بتعدى عليه او اي موقف بيحصل لك بيبقى فيه حكم شرعي، المفترض في الحكم الشرعي ان انا انفذ امر مين؟ امر الله وامر رسوله. يعني مش الحكاية هي مثلا فلسفة فكرية ولا هي جانب معين او شيء من هذا القبيل، لا، هي المسألة عندنا ببساطة جدا، إخلاص لله من يوم أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما هو لا إله إلا الله هتحكم عليك الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأيضا وأشهد أن محمد رسول الله هتحكم عليك إيه؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل موقف ابتلائي مماثل. كل موقف ابتلائي إيه؟ مماثل. يعني إيه كل موقف ابتلائي مماثل؟ يعني الرسول حصل له كذا عند الزواج فنعمل زي الرسول عند الزواج، عمل كذا عند تعامد الشمس في كبد السماء، إن كان في المسجد بيصلي فنعمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في وقت الحرب كان يفعل كذا، في وقت وجود المال يفعل كذا، في وقت الصيام كان يفعل كذا. فهذه الأفاعيل التي كان يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم أنا بتأسى به أتبعه. فالمواقف الابتلائية ما إيش محسوبة، لا ده أمور يقلبها رب العزة والجلال. فمرة واحد غني يبقى عليه أحكام، ولما يفتقر ما يبقاش عليه أحكام الزكاة. فالأوامر التكليفية كانت عليه لما كان غني، ولما كان فقير ولما أصبح فقير سقطت عنه هذه الأحكام، لأن ما إيش محل له، هو يعرفها يعرف حكم الشرع لكن ما عندوش ما يؤدي الزكاة، فما هوش مطالب بأنه هو ينفذ الأمر دي طالما أنه هو لا يستطيع. كذا الحال بالنسبة لسائر المواقف البلاي. لكن اللي هنا عايزين نتكلم عنه بقى ان الصوفية عملوا ايه؟ عملوا نظام في العبودية، قال هو ده توحيد العبودية وتوحيد المحققين. قسموا الناس الى ثلاث درجات، خلي بالكم التقسيمة دي عشان دي تحطها في ذهنه وكده اجمالا هنقولها وبعد كده هنفصل. عندهم الدرجه الاولى من الناس درجه العابد او الزاهد، يبقى اول درجه ايه؟ صحصحوا معايا، اول درجه العابد. يرقى درجه فيصبح مريدا، يعني مصطلح المريد عند هؤلاء يعني ان هو عابد وزاد درجة فبقى ايه؟ مريد. يبقى ايهما افضل عندهم، المريد ولا العابد؟ المريد. يرقى درجة اخرى في العبادة فيصبح عارفا، يبقى العارف درجة اعلى من مين؟ من المريد، والمريد درجة اعلى من العابد. وكل واحد له طريق في العبودية، ما ينفعش يبقى مريد الا لما يفوت على العبودية، وما ينفعش يبقى عارف الا لما يفوت على طريق مين؟ المريدين. خلي بالكم المصطلحات دي، التصنيف ده بالنسبه لتصنيف الصوفية ده اللي موجود في كتبهم بس من خلال النظره الاجماليه، يعني حتى نفسه لو واحد صوفي قاعد معانا الان وعايش مع الصوفيه فتره طويله او حتى شيخ طريقه ربما يكون الكلام ده جديد عليه. ليه؟ لان احنا عرفنا الكلام ده ازاي؟ من مراجعهم، من كتبهم، من خلال الدراسة اللي عشناها، لأن أصلا أنا عشت معهم فترة طويلة في الدراسة، في الماجستير كان في التصوف وفي الدكتوراه كان في التصوف، حوالي 10 أو 12 سنة عشنا مع الناس دول مع مراجعهم لغاية ما الواحد يعني خلاص استوى. ولذلك دي نتيجة بحث علمي مش كلام كده اعتباطا، يعني حتى هيستفيد من هذا الصوفي اللي ما يعرفش عن صوفيته حاجة، تاخد بالك ازاي؟ احنا بنحاول نشوف ان يكون فهمنا احنا القضية فهم مرتب ومنظم، حس ان دارس مذهب السلف ما تبقاش القضية بس انك بعيد عن الجماعة دول وبعيد، لا ممكن تكون انت السبب في هداية واحد منهم وتناقشه بعلم وبحكمة، تقول المراجع فين والمصادر فين، وانا جايب لكم مذكرة المرة دي 40 صفحة فيها الكلام ده كله اختصارا للقضية. يقسم، والكلام ده على فكرة برضو التقسيمات دي عند الناس النضاف من الصوفية، يعني طريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين في تقسيماته دول عند الناس اللي تعرف تتفق معاهم، لأن بعد كده بتوصل لمرحلة اسمها مرحلة الحلول والاتحاد، وبعد كده مرحلة وحدة الوجود، وإحنا ما قبل هذه المراحل، ما قبل هذه المراحل يعني آخرها صحيح هتشوفوا مثلا كلام ابن القيم بيشرحه وبيحاول يعتذر فيه للشيخ الهروي، ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد إلى غير ذات، هكلم لكم في القضية لما يجي في حينها. فالكلام ده هو بداية الحلول والاتحاد، بداية الايه؟ الحلول والاتحاد. فانت ما يكون ما عندكش فكرة عن قضية وانت بتقرأها في مدارج السالكين صعب عليك، لكن انا عايز اقول لكم قبل ما ابدأ إن مذهب الحلول والاتحاد له طريقان. الطريق الأول إحنا درسناه ودائما ابن تيمية يتكلم عنه، اسمه حلولية الجهمية، حلولية إيه؟ الجهمية. الطريق الثاني اسمه حلولية الصوفية اللي إحنا بصدده الآن، يعني المذهب الأول أو الحلول والاتحاد، إن ربنا حل في العالم أو حل في المخلوقات، اسمه مذهب الحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد إما سببه فكر الجهمية ومخالفتهم في توحيد الأسماء والصفات، زي ما حصل من الجهم صفوان عندما زعم أن الله في كل مكان بذاته، هل هو في العالم زي الروح فين في الجسد. انت فاكرين لما ناظر السمنية في أصول العقيدة لما شرحنا القضية بالتفصيل، أين ربك الذي تعبده، هل يرى أو يسمع؟ السمنية بيقول له كده. فقال مكث 40 يوما شكا في ربي. فاكرين الكلام ده ولا يا إخوانا؟ جهم صفوان ناظره السمنية، قرية اسمها سومنط في العراق ولا في فارس، فالمهم قالوا هذا ربك الذي تعبد، عنا نناظرك، إن غلبتنا دخلنا في دينك وإن غلبناك دخلت في ديننا. فقالوا له هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يحس أو يمس؟ أنهم لا، قالوا فما يدريك أنه إله. فمكث 40 يوما شاكا في ربه، ثم جاء إليهم وقال بإجابة عقلية فلسفية، قال الروح اللي فينا دي هل ترى؟ قالوا لا. هل تسمع أو تحس أو تمس؟ قالوا لا. قال كذلك الله، هو في العالم زي الروح فين؟ في الجسد. فظهرت فكرة إن ربنا في كل مكان، هذه الفكرة التي تمسك بها المعتزلة وتمسك بها من بعدهم الأشعرية، حتى انتشرت في البلاد الإسلامية وأصبحت موجودة في وقتنا هذا عند عامة الناس، إن ربنا في كل مكان. وفي الحقيقة إن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، لأن الله قال الرحمن على العرش إيه؟ ومن أسمائه المبين، وهو ظاهر فوق كل شيء، وهو العلي والأعلى والمتعال. فالله ليس في خلقه ولا يحل في شيء من مخلوقاته، لا شيء من خلقه في ذاته ولا ذاته في شيء من خلقه، بل هو سبحانه وتعالى استوى على العرش كما أخبرنا. لكن هذا المذهب اسمه مذهب الحلول والاتحاد، بس سببه إيه؟ التجهم، الضلال في باب الأسماء والصفات. يعني الضلال في باب الأسماء والصفات أدى إلى الحلول والاتحاد، ده اسمه مذهب حلولية الجهمية. حلولية إيه؟ الجهم. فمذهب حلولية الجهمية سبب فلسفي، سبب عقلي. لكن مذهب حلولية الصوفية، ركزوا معي، ركزوا معي في المعلومة دي، مذهب حلولية الصوفية مبنى على إيه؟ على إن الشخص من شدة المحبة والحب بيحصل فيه عملية تبادل في الإنية. يعني إيه في الإنية؟ يعني ما أقول أنا يبقى أقصد صاحبي، تاخد بالك إزاي؟ زي ما قلت لكم قبل كده، لو واحد واقف في طابور وبينادوا على على زميله وعلى صديقه اللي بيحبه، فأقول فين محمد؟ فأقول أنا، هو اسمه علي، على اعتبار إن حل إيه؟ محل. سبب الحلول ده إيه؟ المحبة. سبب الحلول المحبة. فدي اسمها حلولية الصوفية، إن هم تعاملوا مع رب العزة والجلال كتعامل الشخص مع الشخص في مسألة المحبة، فقاسوا محبة المخلوق للخالق على محبة المخلوق للمخلوق، فبدأ كل واحد منهم يعبر على إن أعلى درجة يصل إليها الصوفي اللي هنوصلها لدرجة العارف اللي النهاية خالص، إن الشخص نفسه يعبر بلفظ يذكر فيه كلمة أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فكلمة أنا دي يقصد بها المخلوق ولا الخالق؟ يقول لك هو أصلا ما فيش حاجة اسمها مخلوق، ده هو كله خالق. أنتم معايا يا إخوانا؟ فكل واحد حل محل الإيه؟ التاني. بس سبب الحلول الجهمية ولا الصوفية؟ دي اسمه حلولية الصوفية بقى. الأولاني اسمه حلولية إيه؟ يقول لك الأولاني حلولية الجهمية سبب فلسفي، إنما حلولية الصوفية سبب ذوقي. سببه ايه؟ ذوقي. ذوقي يعني ايه؟ يعني جاي من المحبة او تذوق المحبة. ف
فهل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لربه اللي أكمل محبة أدت إلى حلولية الصوفية هذه؟ ولذلك ابن تيمية قال عن الشيخ الهروي، الهروي كان سلف المعتقد وبيحارب الجهمية، لكن لما قال ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، وابن القيم شرح كلامه، ابن تيمية قال لا، الكلام اللي قاله دي هي حلولية إيه؟ الصوفية مش حلولية الجهمية. هو فر من حلولية الجهمية وحاربهم ووقع فين؟ في حلولية الصوفية. انتوا معايا ولا الكلام صعب؟ انا شايف اخواننا كده قاعدين. حاضر حاضر ان شاء الله، الكلام بسيط وسلس. انت مش الكرسي بتاعكم متهز النهارده ليه؟ شوف البتاع ده مظبوط يا محمد. الله يصلحك حالك يا شيخ عادل. خلاص هو يمشي بقى لما تعدي المحاضره يحلها ربنا. احنا في موضوع الحلول ده احنا لسه هنتكلم في البدايه، يعني ده حاجه بسيطه، يعني مش بنقول ان الحلول والاتحاد سببه اما يكون الجهميه واللي حصل في الجهم مع الجهم صفوان، ان الجهم صفوان ان ربنا في كل مكان فحل في العالم زي ما الروح حلت في البدن، وده اسمه حلوليه ايه؟ ها؟ الجهميه. وفي واحد بيحب واحد يقول انا وحبيبي روحين في زكيبه، زكيبه ايه اللي بتكلم عنها دي؟ ان واحد يقول لك انا فين محمد؟ يقول لك انا وانا اسم محمود. هو قال انا فحل محل مين؟ صديق. السبب في ذلك شده المحبه، شده المحبه. فبسبب شدة المحبة كثير من الناس عبر بما يسمى بالفناء، يعني أنا مش شايف حد تاني، أنا مش شايف غير ربنا. بعد شوية قال لا لا أنا نفسي، هو أنا الله، على اعتبار إن أنا بحبه لدرجة كل واحد يعبر عن التاني بنفس ما يعبر المخلوق عن المخلوق في حال المحبة. هذا اسمه حلولية إيه؟ الصوفية. والتاني اسمه حلولية الجهمية. فلازم نفرق بالاثنين. في حلول سببه التجهم اللي هو الفكر العقلي، زي ما حسبها كده، زي عيسى محل فين؟ الروح حل في عيسى على حسب اعتقاد النصارى، قال برضو ربنا في العالم زي الروح في الجسد. ده كلام فلسفي، كلام عقلي. انما الثاني لا، كلام ايه؟ محبه وتذوق، بيسموه كلام ذوقي. وهتعرف المصطلحات دي دلوقتي، بس اصبروا علينا شويه. بنقول دلوقتي درجات السالكين. سالكين يعني ايه؟ سالكين في تحقيق العباده لرب العالمين في منازل إياك نعبد وإياك إيه نستعين، لأن القيم بيتكلم عن أنا عايز أحقق العباد. فحبدأ إزاي؟ قالوا الأول تسلك طريق العبودية، بعد كده تنتقل إلى طريق المريدين، بعد كده طريق مين؟ العارفين. ولذلك بعض يقول لك إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا قال كده. هم الجماعة العارفين يقول لك إيه؟ يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعرفوه، على اساس ان المعرفه درجه اعلى منين؟ من العبوديه. يقول لك البدايه في العبوديه والنهايه في المعرفه. حتى ان مصطلح المعرفه هم ليه بيقول لك سيدي العارف بالله؟ ها؟ يعني اشمعنى كلمه عارف بالله؟ ما حدش جه في دماغه يقول لك سيدي العارف بالله. او ربنا يفتح عليك فتوح الايه؟ العارفين. خلي بالك. ما ده مصطلح فرع في الامه الاسلاميه وما حدش واخد باله منه. ليه؟ لان هو هنا نظام، النظام ده طبعا هو ما جاش بالسهل، يعني مساله ترتيب الاشياء ديت عبر عنها الجماعه المتاخرين في القرن الرابع، هنعتبرهم متاخرين عن الاوائل، الزهاد الاوائل او العباد اللي كان مذهبهم مذهب سلفي. في معلومه برضه عايز اقولها مهمه جدا لطلبه العلم. الصوفيه في نشاتهم نشأوا في نهاية عصر السلف، ونهاية عصر السلف كان بداية عصر المعتزلة. فالصوفية اللي كانوا موجودين في عصر المعتزلة ما كانش قدامهم في العالم الإسلامي غير مذهب السلف أو مذهب المعتزلة. فطبعا هم ما وقفوش مع مذهب المعتزلة، وقفوا مع مين؟ مع السلف في باب توحيد الأسماء والصفات. ولذلك كان منهم اللي بيرد على المعتزلة رد قاسي جدا، وحتى ابن تيمية بقى يستشهد بكلام الصوفية ويسموهم المشايخ. في كتاب الرسالة التدمرية وفي كتاب الفتوى الحموية وكثير من كتبه. فالمشايخ اللي هم كانوا في القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري زي الجنيد بن محمد، زي مثلا سهل بن عبد الله الكستوري، زي ابن خفيف الشيرازي، زي مثلا حتى ابو بكر الشبلي وغيره، كان لهم كلام في توحيد الاسماء والصفات ممتاز، لانهم كانوا بنصر مذهب السلف على مذهب مين؟ المعتزله في خلق القران ونفي الصفات وكده يعني. فلما ظهر المذهب الاشعري بعده في القرن الرابع، لما ظهر ابو الحسن الاشعري وبعد كده نسب اليه الجويني والشهرستاني والرازي وهؤلاء الناس، بقى مذهبهم مذهب معتزلي ولا أشعري؟ دول المذهب الأشعري ساد في الأمة الإسلامية، فبدأ الصوفية يتأثروا بالواقع بتاعهم، فبدأوا يتبنوا في كلامهم المذهب إيه؟ الأشعري. وأراد بعضهم زي مثلا إمام القشيري، القشيري ده إمام كبير عند الصوفية، إن يحاول ياخد كلام الجماعة الأوائل المشايخ اللي كانوا بيتكلموا على مذهب السلف الصالح وينسبهم على إن هم تبع المتكلمين تبع الأشاعر، ياخد آراء الناس اللي كانوا بيردوا على المعتزلة ومذهبهم مذهب سلفي من الصوفية وعايز ينسبهم لمين؟ للأشاعر. فابن تيمية ألف كتابين، كتاب الصفضية وكتاب الاستقامة، عشان ايه؟ عشان يرد على القشيري وعلى اللي زيه ويقول لهم لا، المشايخ ما كانوش اشعريين، كانوا على مذهب مين؟ السلف الصالح. شوف هو نصف حتى الصوفية في مسألة ان عايزين ينسبوا للناس دي كلام هم ما لا يقصدونه، ما ارادوه، انتوا عايزين تخلوهم اشعرية، هم مش اشعرية، ده كانوا على مذهب مين؟ السلف. المذهب الاشعري ما كانش ظهر وقتها. يعني شوفوا حتى شيخ الاسلام التيمي، المعلومة دي برضو مهمة، ان كثير من الصوفية كانوا في توحيد الأسماء والصفات على مذهب السلف الصالح في مسألة الرد على المعتزلة في قضايا قضايا توحيد الأسماء والصفات وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وفي مخطوطات جميلة جدا حتى الآن لم تحقق لبعض الصوفية في قضايا العقيدة، ممتازة جدا تعبر عن معتقد، زي ما كتب الإمام الطحاوي بالضبط العقيدة هم كتبوها برضه، ما فيش خلاف كتير، كلها على نفس المذهب. اللهم إن في غلو في العبادة، لكن ظهر في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع زي ما هنشوف دلوقتي المصطلحات والنظام اللي هنتكلم عنه. أول طريق أو أول السالكين عندهم اسمه إيه؟ العابد. يرقى شوية بقى إيه؟ المريد. واللي بعده شوفوا وصف العابد، العباد هم الزاهدون في الدنيا المعرضون عن زخرفها المقبلون على الله بقلوبهم. حاجه جميله قوي يعني، عابد يبقى خليكم ويا كده. الاوصاف اللي هقولها دي طبعا موجود الكلام في المذكره فكتبته لان عايز اقول بسرعه. بيقول في وصف العابدين اللي حفظوا اركان الاسلام، حفظوا الحدود، تمسكوا بالسنن، بحثوا عن انواع الطاعات، عن الاداب والعبادات، عن الاخلاق الشريفه، الاحوال الرضيه يعني الأحوال الجيدة يعني اللي يرضاها رب العزة والجلال، طالبوا أنفسهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسوة به واقتفاء أثره بما بلغهم من آدابه وأخلاقه وأفعاله وأحواله، فعظموا ما عظم وصغروا ما صغر وقللوا ما قلل وكثروا ما كثر وكرهوا ما كره واختاروا ما اختار وتركوا ما تركوا وصبروا على ما صبروا وعادوا من عاد ووالوا من والى وفضلوا من فضل ورغبوا فيما رغب رغب وحذروا مما حذر. لو واحد من المواصفات دي لا مسلم ما فيش بعد كده بقى، احنا عايزين احسن من كده، بس ده عندهم يعتبر ايه؟ ده عابد لسه في البدايه يعني. وعالجوا أمورهم في التوبة والمراقبة والتقوى والمجاهدة والخوف والرجاء والتوكل والشكر واليقين والصبر وترك الشهوة والحزن والخشوع والقناعة والتواضع والخضوع والإخلاص والمراقبة والصدق والفقر. ده كل وصف مين؟ العابد. والجود والسخاء والحياء والذكر والمحبة والإرادة والتوحيد والاستقامة، كل ده منضبط فيه تماما على الايه؟ على الشرع. احنا مش عايزين اكتر من كده، دي طريقة الإسلام اللي ربنا قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصحابة دي كان حالهم، هل في حاجة احنا من كده او ارقى من كده؟ والله خلينا نشوف. عملوا بالتوحيد والاستقامة، الرضا والدعاء، المضاراة والغيرة، وآداب السفر والموقف من الموت ومخالفة هوى النفس وإصلاح عيوب النفس وترك الحسد والغيبة والنميمة والتباغض واحتمال الأذى والتجاوز والعفو مقابلة السيئة بالحسنة البشر وطلاقة الوجه الإنفاق من غير إقتار وغير ذلك من السلوكات الحميدة. أو إن شئت قل في العابد في وصف العابد عند هؤلاء أنه كان يتلمس أخلاق القرآن وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الإيمان وعندهم نفس المصطلحات القرآنية. يعني أنتم شايفين دلوقتي أن الكلام كله منضبط تماما يعني كتاب وسنة. والتقوى عند العابد هي ما ورد به النقل أي ما ورد في الكتاب والسنة حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور وفعل المأمور هي دي التقوى. المتقي في درجة العبودية يعني أو رقم واحد يعني هو الذي يجعل طاعته لله وامتثاله لأوامره وقاية له من عذابه. طب تعالوا نشوف كده بعض من تكلم عن التقوى من درجة العابدين. خلي بالك وممكن تلاقي صوفي أو واحد منهم له كلام بس هو في درجة إيه العابدين وله كلام هو في درجة المريدين وله كلام هو في درجة إيه العارفين. فهو ده طب نمسكه إزاي دي فلك إزاي بالدراسة يعني لو تدرسوا الكلام ده بعد كده بعد كده على طول هتعرف والله ده بيتكلم باللسان العارف. حتى إن هو مثلا إيه ممكن واحد يحصل له حاجات كده هنعرفها بعد شوية خبالك إزاي حاجات غريبة فتلاقي نطق بكلام فصاحبه زميله لك لا هو الوقت في درجة إيه العارف فيعذر. إنما لما يتكلم بلسان العابد حيبقى نظام تاني حتى الكلام نفسه. ولذلك أنتوا عارفين الناس دول بيبصوا علينا بصة يعني إحنا طبعا أنتوا إخوة ملتزمين بالسنة والسواك وما شاء الله وكل حاجة تمام هو شايفك إن أنت ولا أنت فاهم أي حاجة في الدين خالص. لا هو شايف لأن المصطلحات بتاعتهم تحتاج إلى فقه وإلى دراسة ونعرف فين الحق وفين الباطل يا أخوانا. ما هو كده العلم يجي ما يبقاش الكلام بس مجرد يعني أشياء بنقرأها وخلاص. أحمد بن عطاء الآدمي ده مات سنة 311 بيقول للتقوى ظاهر وباطن. شوفوا كلامه كده منضبط تماما ولا لا. فظاهرها محافظة الحدود إنك تحافظ على الحدود وباطنها النية والإخلاص. إيه رأيك في الكلام ده مظبوط؟ ظاهر التقوى انك تنضبط على الحدود في الحدود اللي هي حدود الشرعية بقى في المتابعة. وباطن التقوى اللي هو ايه الاخلاص اللي هو الاخلاص والمتابعة ده كده كلام جميل جدا. وروي عن ابي الحسن الوراق النيسابوري مات سنة 320 خلي بالكم دول كله في بداية القرن الرابع. اجل شيء يفتح الله تعالى به على العبد التقوى فان منها تتشعب جميع الخيرات وأسباب القرب والتقرب وأصل التقوى الإخلاص وحقيقتها التخلي عن كل شيء إلا ممن إليه تقواك. يعني يكون إخلاصك لمين؟ لله عز وجل. كلام جميل. يقول لك من لزم التقوى هذا اللي الكلام لأبي القاسم النصربازي ده مات سنة 367 بيقول عن تقوى العابدين من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا لأن الله عز وجل يقول وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلوا. يعني هو دايما ده متعلق بإيه لكن ده كلام بيعتمد فيه على إيه على نص قرآني ما فيش حاجة لفلسفية ولا بتاع. السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع ودي من الكتب يعتبر أكبر مرجع في تاريخ الصوفية هو كتاب اللمعة بتاع ابن نصر السراج الطوسي مات سنة 387 بيقول عن التقوى بيقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الحق تقاته يرجع إلى قوله فاتقوا الله ما استطعتم. ده كلام جميل إن حق تقاته إن تتقي الله على قدر إيه ما تستطيع. أبو القاسم عبد الكريم القشيري صاحب الرسالة ودي برضو يعتبر مرجع كبير عند الصوفية بس كده كان في القرن الخامس مات 465 والأصل التقوى اتقاء الشبهات ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات ثم بعده اتقاء الشبهات ثم يدع بعده الفضلاء. والله الكلام برضه لا بأس به، كلام طيب. لغاية دلوقتي ما شفناش حاجة. شفتوا حاجة يا اخوانا؟ ما شفتوش حاجة يعني قصدي وحشة يعني، الكلام كله منضبط وكويسة. طيب خلصنا كده وصف العابدين، شوية كده هنبدأ في طريق العابدين هم كانوا يسلكوا ازاي. نأتي إلى الطريق الثاني أو الوصف المصطلح الثاني، مصطلح المريدين. المريد متوسط بين العابد وبين الايه؟ العارف. طيب المريد عند الصوفية ما وصفه؟ من هم المريدون؟ اسمعوا بقى. المريد هو أو المريدون هم الذين جعلوا النفس سجينة في البدن، ولا مراد لهم إلا محبة ربهم. احنا بدأنا ندخل في ايه؟ في حاجة كده ادعشة. طيب فضل. تعرفنا على وصف العابدين، وان العابد هو الملتزم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بالمواصفات التي ذكرت. طب والمريد؟ المريد قالوا في وصف المريدين هم الذين جعلوا النفس سجينة في البدن، ولا مراد لهم إلا محبة ربهم. فمن ادعى العبودية منهم وله مراد باق فيها فهو كاذب في دعواه. يعني أصدم إيه؟ والمريد لا يريد شيئا على الإطلاق إلا محبة الله عز وجل، دي اسمها العبادة بقصد المحبة. فجعلوا النفس سجينة في البدن بقصد المحبة، فلا يريد محبة فيها عوض. يعني العابد كان بيعبد ربنا طمعا في أن ينال الحسنات وأن يضع الحق سبحانه وتعالى عنه السيئات. هنا لا، هم قالوا العابد بيدور على جنة وعلى ايه؟ وعلى بعد عن النار. لكن المريد لا، المريد بيحب ربنا لذاته محبة خالية من العوض، سواء كان العوض في الدنيا او كان العوض فين؟ في الآخرة. لا يريد جنة ولا خوفا من النار، بل يمارس الرقابة على نفسه محبة لربه فقط، يسموها المحبة المجردة. فلا مناص من المراقبة بلا هوادة في النظر والسمع والقول والحركة والفعل. يعني يقول لك انت، هو مش بيجرب بقى، الاولاني كان عنده اخلاص لله عز وجل، الاخلاص اللي احنا نعرف، الثاني اخلاص من طلب الدنيا والآخرة. فأي شيء فيه تعلق بطلب الجنة يبقى ده عنده شك في اخلاصي او عدم صفاء في اخلاصي. ولذلك سمي مريد على انه يريد الله فقط، مش عايز حاجة تانية، لا جنة ولا نار ولا دنيا ولا اخرة. هو يعبد الله عز وجل طمعا فين؟ في جنة، طمعا في محبته وليس طمعا في جنة. لكن العابد يعبد الله طمعا في جنة، هيبقى عندهم بقى الدرجة الاعلى المريد ولا العابد؟ واحنا عندنا ليه؟ لان العابد ليه العابد افضل عندنا من المريد على مصطلحهم هم؟ لان العابد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش افضل من عبادة الرسول عليه السلام. شوفوا انتوا لسه هندخل في الطريق بتاعهم دلوقتي. طب ايه اللي بيسلك العابد وايه اللي بيعمله الايه المريد؟ هنشوف. وهؤلاء يظنون ان طلب الجنة من مرادات النفس. فانت دلوقتي من تشنيتك خالص ربنا، المفروض تعبد ربنا عشان تحبه بس، انما كنا في انك تدخل الجنة يبقى اخلاصك بقى فيه مشوب، عكرت صفو الاخلاص بطلب الجنة. لا احنا ما نعرفش الكلام ده ولا الصحابة يعرفوه، فيصبح الكلام ده من قبل ايه؟ الابتداع في دين الله عز وجل. لان الايات القرآنية الكلام المحكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ايه عذاب النار.
فهؤلاء يظنون أن طلب الجنة مراد النفس، ولا بد للمرء من إغلاق الأبواب على ذاته وتركيز اهتماماته في تنفيذ مراد محبوبه ابتغاء للمحبة المجردة من أي مراد آخر. عرفت من هو المريد؟ لسه جاي. وبعدين بقى إيه؟ ما عادش طريق السالكين لدى المريد إنه مجرد التزام بأوامر ونواهي، لا، أصبح طريق السالكين مقامات متتالية مرسومة وخطوات لازم يقطعها ونظام مش عليه. وإحنا هنشبه كأن واحد طالع ثلاث أدوار بالظبط، فعشان تطلع الدور الأول لازم تقطع مجموعة سلالم. طلعت الدور الأول بيت عابد، طلعت الدور اللي بعده بقت مريد، طلعت الدور اللي بعده بقت عارف. فإيه هي الدرجات اللي تمشي فيها لغاية ما توصل لدرجة العارف عند هؤلاء؟ شوفوا بقى أبو يزيد البسطامي مرة يتكلم بلسان العابدين، ومرة يتكلم بلسان إيه؟ المريدين، ومرة يتكلم بلسان العارفين. شوفوا هنا بقى الكلام بتاعه، انت هتعرفوا تفرقوا دلوقتي هو بيتكلم بأي لسان. إن لله، إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوا، يبقى كده إيه؟ عظيم. بقول فخلع عليهم خلعة من خلعه، يعني ادالهم إيه؟ نعمة من نعمه، وإن كان المصطلح برضه مش من بعض. فاشتغلوا بالخلع عنه، وإني لا أريد من الله إلا الله. على طول كده إيه؟ يقول الجماعة اللي أطاعوه، هو بيتكلم على إن العابدين درجتهم مش قوي، المفروض يكونوا درجة إيه؟ مريدين. كلام أبو يزيد دلوقتي عرفنا نظبطه، هو بيتكلم في الأول على العبودية، ده يعني أطاعوا الله عز وجل من أجل الخلعة اللي إداها لهم من أجل الجنة والنار، بقى ده كلام. يقول أيضا اسمع، الجنة لا خطر لها عند المحبين. المحبين يعني ايه؟ المريدين. خلي بالكم الوقت اصلا مصطلحات، لما يتكلم عن زاهد هيبقى يتكلم عن عابد على طول. مصطلح الزهد بيقترن بالعبودية، ومصطلح المحبة بيقترن بالايه؟ بالمريدين. الجنة لا خطر لها عند المحبين، واهل المحبة محجوبون بمحبتهم. أظن كلمة محجوبين عن محبتهم يعني محجوبون عن طلب الجنة والبعد عن النار أو أي شائبة من الدنيا أو الآخرة تعكر صفو المحبة على ربهم. وإن لله خواصا من عباده، أصدم مين؟ أصدم دول إيه؟ هتشوفوا. وإن لله خواصا من عباده، لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار. هو بيتكلم عن درجة مين؟ لا، المريدين. هو لك دول جماعة عايزين يكونوا في اتصال مباشر مع ربهم محبة فيه، لا عايزين جنة ولا نار. فلو هم في الجنة وربنا حجبهم عنه فلم يروا رب العزة والجلال، استغاثوا ليخرجوا منين؟ من الجنة كما يستغيث أهل النار في الخروج من النار. شايفين بقى الشيطان جه منين؟ بدأت البدعة تظهر، بدأ الكلام يتغير، بعد ما كنا كويسين في الأول الأمور كلها انقلبت رأسا على عقب. طب اسمع كده، أبو بكر الشبلي مات 334 بيصرح كده بلا خوف ولا شيء من هذا القبيل، بيقول لك إيه؟ أنا بخافش من النار. دي نار إيه؟ إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفوها. ده الكلام دخل في الجد بقى كده، مش عارفين يتصرف مع الناس دي. يعني كان الاول مش عايز نار، بعد كده وصل لدرجه حب. اصل لك لما انا احب فالمحب هيكتسي باوصاف المحبوب، فساعتها لو بزق على جهنم وتدفع عليه هيطفيه مش كده؟ لان هو اللي اشعلها ربنا سبحانه وتعالى، فهو واخد مواصفات الاله فممكن يطفيها. يبقى الكلمه جايه وراها معاني خطيره جدا جدا. ثم قال لو خطر ببالي ان الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعره لكنت مشركا. ولو خطر في بالي ان الجحيم هتحرق مني شعرايه واحده ابقى كده مشرك، بس مشرك بلسان المريد غير مشرك بلسان العابد. العابد الشرك عنده ان يشرك غير الله مع الله في العباده، انما المريد الشرك عنده ان يدخل شيئا يحبه مع محبه الله، فان احب الجنه او خاف من النار يبقى هنا اشرك مع الله عز وجل. شفت بقى المصطلحات؟ فبقول لك هو لو خطر ببالي ان الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعره لكنت مشركا، هو قصده ان انا متجرد للمحبه، فلو ان في لي رغبه او شيء من القلب والمراد متعلق بالجنه والنار يبقى ده بيسميه شرك. ولما سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون قال ليتني كنت منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الصوفي بقى لما بيكون فاهم الكلام ده يبص علينا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف الناس ولا فاهمين حاجة. ازاي ده النصوص كده القلمة رأسا على عقب؟ تقول فنيتي كانت كويسة. هو بيقول ليتني كنت منهم ليه؟ بيقول اهم حاجه يكلمني واكلمه لانني بحبه، فمن شده الحب عايز اكلمه حتى لو عذبني. تاخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان هو بغيته ان يتعلق بالايه؟ بالمحبه بالله عز وجل. سيبك من الجنه والنار والحاجات اللي انتوا بتتعلقوا بيها دي، اهم حاجه تكون في طريق المحبه، طريق المريد. اذا كان ده طريق المريد وطريق اسود بالشكل ده، امال طريق العارف هيبقى شكله ايه؟ ربنا يعيننا. ما عادش بقى يعني امكلا، ما هو دلوقتي دي تهجم او هجوم على مبدا اسلامي في قضيه الخوف من النار والطمع في الجنه. يا اخوانا دلوقتي احنا بنواجه حقيقه هنشوفها عند المؤمنين، ما فيش شك في هذا. الحقيقه هي ان في جنه ونار، وان النار دي لها اهل والجنه لها اهل، وربنا قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فكون ان هم يجي يضيعوا المعاني دي كلها يبقى انت بتهدم الدين. او زي واحد يقول ما فيش ورق غير ان بتكلموا الناس في النار والعذاب والبتاع لغايه ما عرفتهم، كلموهم عن الجنه والحاجات دي، كلموهم عن حاجات حلوه يا اخي وريحوهم. لا اله الا الله، هو انا جبت حاجه من عندي؟ مش ده كلام رب العالمين؟ وكلا انها لظى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. مش ده كلام رب العزة والجلال؟ يعني الآيات دي ما اتكلمش فيها، اتكلم حاجة اللي تريحني. الناس هتواجه حقيقة، نار من غمس فيها غمسة قال ما رأيت خيرا قط. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة وأن يباعد بيننا وبين جهنم. اللهم آمين. قولوا آمين. وعلى ذلك تغيرت النظرة لألفاظ القرآن. فالتقوى كانت عبارة عن التزام بأمر واجتناب نهي. الأمور لا بقى لها معنى تاني، أصبح دي تقوى العوام. أما تقوى العوام بقصدهم مين؟ العباد. وتقوى الخواص، وفي تقوى خاصة الإيه؟ كل مصطلحات الصوفية جاية كده. أي مصطلح؟ توبة العوام وتوبة الخواص وتوبة خواص الخواص. وفي حاجة بقى غير كده خالص؟ ما فيش حاجة اسمها توبة أصلا، أنتوا بتتكلموا إزاي؟ ذكر العام وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة، وفي بقى حاجة اسمها عدم الذكر من أصل. خد بالك إزاي؟ الكلام ده هيجي بعد شوية. نيجي بقى المصطلح مثلا زي مصطلح الذكر. الذكر تحول عند المريد من لفظ كان أيام ما كان عابد، ورد في القرآن والسنة بمعنى تذكير القلب بلا نسيان أو تذكر القلب بلا نسيان، ثم ذكره وترديده على اللسان وسائر الأركان. ده كان ذكر إيه؟ العابدين. إلى ذكر المريدين. طب وذكر المريدين؟ قال الذكر بتاع المريدين ما ينفعش تخدم القرآن والسنة، لازم شيخ الطريقة هو اللي يعلمك. يعني شيخ الطريقة بيبقى عارف على طول، ما فيش شيخ طريقة. سيدي العارف بإيه؟ بالله. فأي شيخ طريقة لازم يكون عارف، ولذلك يقول لك سيدي العارف بالله. هو ليه المصطلح ده عند الصوفية؟ ينفع واحد منهم يقول على واحد كده؟ هم طبعا فاهمين بعض كويس، فما ينفعش يجي لشيخ الطريقة يقول له يا مريد، يبقى انت كده بتشتم. خد بالك ازاي؟ يبقى لازم يكون ايه عارف ونفسي عارف بالله. فلما يجي يتكلم عن المعرفة بقى خلي بالك انت المريد الذكر بتاعه هيجيبه منين؟ لو اتبع ذكر القرآن والسنة هيبقى عابد. يقول لك لا، لازم الشيخ اللي وصل المعرفة يلقن المريد ذكر معين، اللي هي ذكر بقى مشايخ الطرق، ان يقعد يذكره بذكر معين يألفه له ويخليه يردده آلاف المرات لغاية ما لسانه يتلوث. ليه؟ علشان يقعد يذكر فما يفتكرش حاجة تانية غير محبة ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوانا؟ فتبدأ الطرق الصوفية كل شيخ طريقة يحط ذكره علشان ينقل أتباعه من درجة العبودية أو المريد للعابد إلى درجة المريد. أنتوا معايا مش معايا؟ طب كويس. فأقول لك أهو ذكر المريد من تلقين شيوخ الطريق العارفين، يلقنونه للمريد ليغيب بترديده عن كل مراد سوى محبوبه. قل انت لو رددت الذكر ده 100,000 مرة من كثرة ذكرك ما هيبقاش قدامك غير ربك بس، مش هتفتكر لا جنة ولا نار ولا قبر. فيخلي الشخص يدوخ والسبحة بتاعته اللهم صل على النبي. حكى انا اقول لكم برضه على موضوع السبحة ده حكاية، يعني كل سبحة لها شاهد وكل شاهد له عدد من حيض معين من الخرز، فعدد الخرز بتحدد منه نوعية الطريق. ليه؟ لأن الذكر عدد الخرز مثلا الطريقة دي معروف إنها بتذكر 100,000 مرة في الذكر اللي حطه الشيخ، والطريقة الثانية بتذكر مثلا 1,000,000، والطريقة الثالثة بتذكر كذا، كل شيخ طريقة حط عدد معين من أنواع الذكر. فهيعد إزاي؟ فعلى حسب الشواهد، لأن لما يلف 100 مرة أخد بالك إزاي؟ يبقى يشد خرزة من فوق لغاية ما يكمل العدد، حتى من خلال المسبحة تعرف نوعية الذكر وشيخ الطريق. هم طبعا عارفين الكلام ده منهم مشايخ الطرق، أنت عارفين طبعا مصر فيها يعني كتير قوي يعني حاجات كتير اللهم صل على النبي. بقول لك يا سيدي ليغيب بترديدي عن كل مراد سوى المحبوب وينشغل عن كل خاطر سوى المطلوب. أي خاطر هيجي في الذهن الذكر ده هيمنعه. يبقى هنا في هذه الحالة ما ينفعش الذكر من خلال، لا ما ينفعش الذكر من خلال اتباع السنة فيه اللي هو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أذكار الصباح والمساء دي حاجات عندهم ما تنفعش، لأن دي حاجات العابدين. هم عايزين حاجات مين؟ المريدين. الذي ينسى كل ما سوى المحبوب ويسعى في تحقيق المطلوب وهو محبة رب العالمين لا عاد جنة ولا عاد نار. نيجي بقى لذكر مين؟ العارفين ووصف العارفين. قل لك العارفون أصحاب الفناء الذين قطعوا الطريق، عدوا على درجة إيه؟ العابدين ودرجة المريدين. قطعوا الطريق واجتازوا المضيق. المضيق إيه هو المضيق؟ يعني ده كان كل واحد قاعد بيجاهد وتعب نفسه عشان يعدي من شيء ضيق جدا عشان يصل بقى ويبقى في السكعه كلها بقى ياخد راحته. خد بالك ازاي؟ بقول لك مضيق زي كل السفن واقفه على قارب السويس عشان تعدي مثلا، خد بالك ازاي؟ فده يعتبر بالنسبه لهم مضيق. فلما يعدي قدامه البحر بقى واسع ياخد راحته. اجتازوا المضيق. خليكم وياي. رويم بن احمد البغدادي ده في القرن الثالث الهجري او بدايه القرن الثالث، اسمعوا كده، يقول لك رياء العارفين افضل من اخلاص المريدين. رياء العارفين افضل منين؟ من اخلاص المريدين. هم العابدين يروحوا فين؟ خالص. طب العارف يا اخواننا عايزين نتعرف عليه اكتر. يقول لك ايه؟ احنا طبعا دلوقتي ماشيين مع الطريق واحده واحده. انتقل الواحد منهم من مجرد عابد سالك متوكل مريد يجعل كده وجهده في مزيد من التأثر المجاهدة في حال العبودية، وبعد كده المعاملة على المحبة فرضا لفرض بلا عوض عشان يبقى ايه؟ مريد. يبقى الاول بعد كده الى عارف يتجاوز الاحساس بالعبادة والارادة فيثنى عن نفسه وعن احساسه للبقاء في المشاهدة، خلي بالكم المصطلحات، ويذهب القلب عن المشاهدة ثم يذهب عن ذهابه والذهاب عن الذهاب ويتواصل بلا نهاية حتى يتحول الفناء عن الحواس إلى فقدان الإحساس ويصبح الصوفي فاقدا لوعيه تماما. خلينا أشبه لكم الحالة دي بالظبط. يقول لك بقى ما عادش بقى حكاية محبة وبتاع، لا ده حتى الذكر ما عادش ينفع ساعتها، هو مش شايف خالص غير ربنا. يقول لك مصطلح المشاهدة اللي هي بيسموها مصطلح الحضرة، وإن كانت الحضرة اصطلاح في حضور الناس للذكر وكده، يعني ده اصطلاح موش الحقيقة. كلمة الحضرة اللي هي المشاهدة، اللي مش شايف حاجة غير ربنا. فكلمة إنه فني عما سوى الله أو عن شهود السوى، شهود السوى يعني كل ما سوى الله مش شايف. هو شايف مين؟ ربنا. يعني لو بص الواحد هو هنا بيبص لمين؟ للمخلوق. هو بيبص لمين؟ للخالق. جسمه نظام مشاهد. هنا في الحلقة فني عن إحساسي، ساعتها يقول لك الشخص في غيبة وحضوره مع الحق. أخي بالك إزاي؟ الغيبة دي أفقدته إحساسه ووعيه لدرجة أنه ممكن لو قطعوا إيده ما يحس. الكلام ده يعني على حسب كلامه، يعني ما شوفناش حاجة زي كده. ربنا سبحانه وتعالى يمسكنا بالكتاب والسنة ونكون من درجة العابدين. لكن خليك معايا، لأن الكلام ده للأسف انتشر وناس تكلموا عنه، وناس محترمين جدا ومشايخ كبار وعلماء، أخي بالك إزاي؟ لكن والله ده الواقع قدامنا زي ما احنا شايفين، وحنتكلم بالتفصيل. احنا لسه بس دلوقتي برضه لسه بنعرف بالعابد والمريد والايه والعارف. فقدان الإحساس حتى يصبح الصوفي فاقد للوعي. انتوا عارفين العارف بقى مين؟ لما تشوفوهم بيذكروا، لما يقع. أحسن، ساعة ما يقع وما يحسش بنفسه ويبقى عامل زي ما يكون مصروع ومنتصد وقاعد بيرفص، هو ده فعلا وصل للدرجة. اسمعوا بقى أمثلة. أبو يزيد، أبو يزيد كان بيتكلم على إنه إيه؟ مريد. الوقت اسمعوا كلامه كده عشان تعرف هو إيه بالظبط. أبو يزيد البسطامي، المعرفة عند الصوفية يقول لك توجب غيبة العبد عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق سبحانه وتعالى عليه، يعني هو ما عادش شايف غير ربنا. قال أبو يزيد للخلق أحوال، تعرفه أحوال إيه؟ يعني أعرف إنه عابد إزاي؟ لو ملتزم بالسنة وبالذكر العادي بإخلاص والمحبة وتنفيذ الأوامر، أنا عرفته حاله ساعة ما شفته هو عابد يعمل كذا وكذا، يبقى هو في الحالة دي إيه؟ عابد. فلو لقيته بيكسر من الذكر ومش عايز يفتكر حاجة تانية يبقى إيه؟ مريد. بس أنا عرفته عشان هو بيكسر من الذكر بطريقة معينة بيلقنها الشيء. يقول لك أما العارف فمالوش حال. ليه؟ لأنه محيت رسومه، الرسوم اللي هي الأشكال اللي تعرف تميزه، وفنيت هويته بهوية غيره. ويقصد بهوية غيره مين؟ الله. بعض الناس مش واخد باله ان كلمة غيره هنا محطوطة على المقصود بها رب العزة الجلال، فممكن يقول فنيت هويته بهوية الله، بس هو ما يقدرش يقولها، لان لو قال الكلام ده هيبقى كفر على طول. فقام شايل كلمة هويته وحط غيره. وغيبت آثاره بآثار غيره. بدأنا ندخل في ايه؟ في الحلول. قالوا ده فناء، هو ما يصبش الحلول. طيب خلينا ماشي عديه، دي فناء. نشوف الوقت. ابو بكر الواسط يقول لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله وافتقار اليه. انزل اعيد العبارة تاني. بقول لك المعرفة، واحد عشان يبقى عارف، بقول لك مش ممكن يبقى عارف ويبقى فيه استغناء بالله وافتقار الى الله. لان الافتقار الى الله، انتوا فاكرين انا بقول لكم في دورة منة القدير ان عقيدة اهل السنة والجماعة ان وصف الغنى والكمال وصف ايه؟ ذاتي انفرد به رب العزة والجلال. وصف الحاجة والافتقار وصف ايه؟ ذاتي لكل مخلوق على وجه الفطرة. ففيه فقير وغني، فبتظهر العبودية على طول اللي هي الحاجة والطلب. فيبقى لي ليه مقرب، عايز ادعوه عشان اسد فاقتي وعايز أدواء علشان الجنة وعشان البعد عن النار، ودي حالة مين؟ العابد. فعشان كده يقول لك المعرفة مش ممكن تصح وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه. يقول لك لأن هو عدى الكلام ده كله، فما عادش لا عبودية ولا مريد، لا ده دخل في طريق العارفين. طبعا الكلام ده ما بتفهمش بسهولة، لما تيجي تقراهم كلام واحد يقول لك الكلام، احنا بنحاول نبسط عشان انت لما تقرأ بعد كده تبقى عارف. بيقول لك ايه رويم ابن احمد، هو اتكلم قبل كده على لسان العابدين، شوفوا على لسان العارفين، يقول لك المعرفة للعارف مرآة اذا نظر فيها تجلى له مولاه. الله غير يا اسطى. ها رويم بن احمد البغدادي انا عارف المحاضره احنا لسه ما وصلناش لنص، لا انا معاكم ان شاء الله عز وجل. رويم بن احمد البغدادي يقول ايه المعرفه للعارف، انتوا فاهمين بقى كده يا اخوانا، والمعرفه للعارف مرآة اذا نظر فيها تجلى له مولاه. ازاي يعني؟ المفروض انا ببص في مرايه اشوف نفسي، انما هو انا هشوف مين؟ مولاه. انتوا فاهمين معنى الكلام ده ايه؟ ايوه ان هو بيتكلم على ان ربنا هو. وسئل ابن يزدانيار، اسم يزدانيار، متى يشهد العارف الحق سبحانه وتعالى؟ متى يشهد العارف الحق سبحانه وتعالى؟ ازاي يرى شهود الحق سبحانه وتعالى؟ قال اذا بدا الشاهد وفني الشواهد وذهب الحواس واضمحل الاخلاص. ايه ده طلاسم دي ولا ايه؟ قال اذا بدا الشاهد يعني ظهر الشاهد وفني الشواهد، يعني هو بيبص دلوقتي يقول لك لا هو مش شايف حاجه، كل حاجه شايفه راح. وذهب الحواس فما عادش حاسس بنفسه، ليه؟ لان هو شايف قدامه مين؟ ربنا. بيقول لك واضمحل الاخلاص، كان في وقت العبوديه الاخلاص ان يبتغي وجه الله في الاوامر والنواه، مش كده؟ ولو طلب الجنة والنار ما يأثرش في الإخلاص. في حال المريد الإخلاص إني مش عايز جنة والنار ولا دنيا ولا آخرة. في حال الشاهد، في حال المعارف بقى لازم إيه؟ يضمحل الإخلاص. يبقى ما فيش إخلاص ساعتها. ليه يقول لك إخلاص فيه بقى أسكتني وصلت الدرجة شايف نفسي هو. أنتوا معايا يا إخوانا في النقطة ديت؟ طب اسمعوا العبارة الجميلة دي. أبو يعقوب النهر دوري، هم لهم اسماء كده الله يعينهم يا رب، بيقول لي قلت لابي يعقوب السوسي، واحد من علماء الصوفيه، هل يتاسف العارف على شيء غير الله؟ يتاسف على شيء غير الله يعني ممكن مثلا الدنيا دي كلها لو راحت منه يتاسف عليها لانه عارف يعني؟ قال له وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ معايا في المعلومة؟ يعني أقول له العارف بيتأسف أو يندم على شيء غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قال هو في شيء غير ربنا عشان يندم عليه؟ أنت فاهمين معنى كده إيه؟ إن كل الكون ده قدامه شايفه ربنا سبحانه وتعالى، هو لسه ما وصلش لوحدة الوجود. ده الكلام ده بداية إيه؟ الحلول والاتحاد. أبو يزيد البسطامي بقى لسه ما كملتش كلامه، بقول هل يرى غيره فيتأسف عليه؟ قلت السائل اللي هو أبو يعقوب بيقول له إيه؟ فبأي عين ينظر للأشياء؟ يعني يبص للأشياء إزاي؟ قال بعين الفناء والزوال، إن كل هؤلاء فني عنهم، يعني مش شايفهم، مش إن هم هيفنوا إن هيموتوا يعني، لا إن مش شايفهم، اتفنوا من قدام عينيه. الصورة راح، يعني انت شايف كده مثلا صورة قدامك في التلفزيون وفيه واحد في النص، فاختفت الصورة من حوالين منه وبيضت وفضل واحد بس. فبقول لك كل اللي في العالم ده يفنى يعني ينتهي ويبقى واحد فقط اللي هو رب العزة والجلال. أبو يزيد البسطامي يقول لك العارف طيار والزاهد سيار. هو قصده بالزاهد مين؟ احنا وقت فينا مصطلح العابد ومصطلح المريد ومصطلح العارف. هو بيتكلم على البداية والنهاية. فبقول لك العارف طيار، قصده الطيار يعني ايه؟ يعني العارف لما يحب يوصل لربنا ده مش ده طيار على طول. انما الزاهد العابد لازم ياخد الطريق. احنا لسه بدأناش في شرح الطريق، احنا لسه بنتكلم على المحاضرة لازم نخلص فكرة. العارف بياخد طريق المقامات، والمحب بياخد طريق الاحوال. لغاية ما يخلص طريق الاحوال يبدأ الايه؟ العارف في نهاية الاحوال، وفي النهاية بيصل الى التحقق اللي بيتكلم عنه في وصف العارف، يقول لك ده الحقيقة. العارف طيار والزاهد سيار. بيسأل أبو يزيد البسطامي عن العارف فقال لا يرى في نومه غير الله، ولا في يقظته غير الله، ولا يطالع غير الله. ده وصف مين؟ العارف. أبو علي الدقاق يقول العارف مستهلك في بحار التحقيق، كما قال قائلهم المعرفة أمواج تغط ترفع وتحط. أشرح لكم العبارة. هو يقول إيه؟ مستغرق في بحر التحقيق. هم عندهم الحقيقة تقابل الشريعة، الشريعة اللي بيتمسك بها مين؟ العابد. والحقيقة اللي بيتمسك بها هم كلهم بيدوروا حوالين إيه؟ خلي بالك الكلام بتاع بكون خلاص الكلام بتاع الصوفية ده إيه؟ بس طبعا هم ودوا نفسهم في مهالك بسبب مثل هذا الكلام. توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، فعايزين يقولوا الوصول لتوحيد الربوبية بس بالطريقة الصوفية دي، التحقق ان شايف كل حاجة رب العالمين. واحنا عندنا لا، توحيد رب العالمين ان تفرده بالخلق والتدبير، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الذي دبر امور الكون، فنؤمن بالخالق سبحانه وتعالى زي ما درسنا في منة القدير في افراده بالقضاء والقدر وسابق التقدير مراتب القدر، دي توحيد الربوبية. وتوحيد العبادة اللي هو التزام بالشريعة اللي هي بداية عنده منين؟ من العابد. بس هم لما ابتدعوا وقالوا ده طريق العبودية وطريق الكمال ادى ذلك الى ان تحدث أشياء عجيبة جدا. يقول لك المعرفة أمواج تغط. تغط يعني إيه؟ يعني تطلع وتنزل زي واحد كده بيفقم في النوم وصوته اللهم صل على النبي وصل لإيه؟ للدنيا كلها. هو يعلى يعلى وينزل. فقصده بيشبه المعرفة بواحد إيه؟ بيغط في النوم زي الموج اللي بيطلع مرة واحدة فجأة وينزل. أخي بالك إزاي؟ ترفع وتحط. يقول لك العارف ساعتها ما تعرفش تظبط أموره. ليه؟ مرة تيجي تبص تلاقي الكون كله مش شايف فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بيسموه حال الجمع، هنتكلم عنه بعد شوية. الجمع أي اجتمع مع الحق فلم يرى غيره. ومرة تلاقيه في حال الفرق، يعني رجع بقى شخص عادي يعرف يتكلم وياكل ساعة الأكل والشرب وكده، يعني إخبرك إزاي. فعنده مصطلح هنعرفه اسمه الجمع والفرق. ده وصف العارف عندهم لا يتوقف على حدود مراسم العابدين ولا المريدين ولا قطع مدارج السالكين في مقاماتهم ولا أحوالهم. موضوع الزهد بقى ولبس المرقعات والأشياء دي عند العارف، الكلام ده كله بتاع الجماعة المبتدئين اللي لسه جايين يعني في الخدمة، عابد ومريد لسه على ما يوصل العارف فين. بس واحد بقى يقول لك طب يا عم إذا كان العارف طيار والمريد إيه؟ سيار. طب دي مشكلة كبيرة جدا. ممكن واحد يدخل يقعد سنين عشان يوصل للمعرفة، ويجي واحد تاني يقول لك لا انت ماشي خطوة بخطوة لكن انا ركبت ايه؟ طيارة. فدخل على طول وبقى عارف. طب انا احسبها ازاي دي؟ يبقى انا يتقطع نفسي في العبادة والذكر وتطلع عيني عشان اوصل ابقى عارف. ويجي واحد ما يبقاش يوم ولا حاجة عشان تلاقيه في منصب ولا مثلا مستشار ولا بتاع يبقى عارف. ايه الشغل ده؟ ايه المقياس والضبط؟ هو ده اللي بيحصل بالضبط. ان كان واحد له مكانه خلوه عارف، العارف طيار. طب وانا غلبان خليك ايه؟
اسمعوا بقى ابو يزيد البسطامي له كلام كبير قوي هو بيتكلم عن وصف العارف. بيقول طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا. طلق الدنيا بالثلاثة. بتاتا لا رجعة فيه. وصرت إلى ربي وحدي فناديته بالاستغاثة. إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي والإياس من نفسي، يعني اليأس من نفسي أنني فعلا يائس من نفسي ومن كل الدنيا مش عايز طلقتها بالثلاثة، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء، هو بيتكلم على إجابة يعني خواطر وأشياء من بيكلم نفسه، يعني أن أنساني نفسي بالكلية. يعني أول إجابة عشان يوصل فيها لدرجة العارف أن ينسح نفسه. ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم. يعني إيه نصب الخلائق بين يدي؟ إيه المصطلحات الغريبة دي؟ نسه نفسه والخلائق بين يديه، هو ما بيتكلمش على ان لو كان شايف الخلائق يبقى ما نساش نفسه ولا نسى غيره. هو قصده بالخلائق مين؟ اني شايف رب العالمين في هذا الخلائق. بس مصطلحاتهم بيبقى فيها بعض المكر على اساس يقول لك اصل احنا كلامنا ملغز ما يفهموش العوام، يفهموا اصحاب الحال، الصوفي يفهم الصوفي ويفهموا بعض بمجرد اشاره، حتى لو قعد معاه يعرف هو هنا مريد ولا هنا عارف ولا هنا ايه عابد. يقول لك عنده مصطلح هنعرفه بعد شويه اسمه التلوين والتمكين. فهو متلون ولا متمكن؟ فممكن يبقى متمكن ويمسكه. يقول لك هو هنا عابد، هو هنا مريد، هو هنا عارف. ممكن يبقى متلون محدش يعرف الصادق. اخد بالك ازاي؟ حكايه بقى كبيره. لكن ايا كان تعالوا بقى نشوف برضه بعض المصطلحات قبل ما ندخل. هنا هو ده السبب اللي ادى بابي يزيد البسطامي مثلا فيما اشتهر عنه انه قال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. حتى ان سراج الطوسي بيعتذر عنه، الكلام ده موجود في تذكره الاولياء، وقال سبحاني ما اعظم شاني. فاقول لك ده الراجل بيدعي انه اله. يقول لك لا يا اخي انت فاهمين غلط، ده الراجل هنا عارف، والعارف مش شايف حد تاني غير مين؟ ربنا. فوصل لدرجه حل محل الحق سبحانه وتعالى فتكلم بمثل هذا الكلام، لان ربنا هو اللي قال الكلام ده. فمن شده الحب واحد بيقول كلام محبوب، تخبلك ازاي؟ فانت بتقول هو هنا اله، والله الكلام اللي بقوله ده لا يصلح ابدا. هو لما واحد يقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، ثم كان اذا كان القصد انك تنقل كلام الحق سبحانه وتعالى، ثم هو الامام بيقف يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وده كلام ربنا. بس شتان بين القائل قبل القائلين اللي هو رب العالمين وبين من نقل كلام رب العالمين يتعبد لله به. لكن هنا المساله دخلت في بعض قضيه حضره ومشاهده واشياء اخرى، زي ما سئل أو قال عن نفسه خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلده. يعني إيه خرجت من بايزيديتي؟ يعني هو أبو يزيد يقول أنا خرجت من أبو يزيد ده خالص. خرجت منه يعني إيه؟ يعني أفنيت رسومي وشكلي وجسدي وبدني وكل مراداتي، مانيش عايز، طلعت منه زي ما بتطلع الحية من جلدها. ونظرت، خلي بالكم اهو درجة العارف، فإذا العاشق والمعشوق والعشق واحد، ما عادش في فرق بين ايه؟ عاشق ومعشوق، ولا محب ولا محبوب. دي بداية الحلول الاتحاد عفوا، أو فيها الحلول الاتحاد عينها، لأن الكل واحد في عالم التوحيد. فسألوه ما العرش؟ قال أنا هو. وما الكرسي؟ قال أنا هو. وما اللوح والقلم؟ قال أنا هو. ده الحلول والاتحاد بعينه
اللي هو وصل إليه مين؟ أبو يزيد اللي هو في درجة إيه؟ عارف ولا مريد ولا عابد؟ واضح الحكاية دي؟ نبدأ بقى في طريق السلوك الصوفي للعابدين والمريدين والعارفين بعد أن نصلي على خاتم الأنبياء والمرسلين. الطريق عندهم انتوا هتمسكوا بقى قلم ورقه كده وتسجلوا علشان اختصار الكلام اللي هو كتير في المذكره يعني حوالي دلوقتي 20 صفحه احنا خلصنا 20 لسه 20 موجود عندكم في المذكره بس خليكم معايا كده. العابد اول ما يبدا عايزه خليكم وياي واحد يقول لك دلوقتي يا شيخ انا عايز احقق توحيد العبوديه أريد أن أحقق إيه؟ توحيد العبودية كما ينبغي مش توحيد العبودية نوع من أنواع التوحيد توحيد الربوبية وأسماء وصفات وتوحيد إيه؟ عبودية ما هو توحيد العبودية اللي هو الإيمان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر اللي هو إيه؟ توحيد العبودية لله عز وجل تنفيذ الأحكام الشرعية على وجه الوسطية والشمولية اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت أحكام العبودية تطبقها كاملا الإجابة مختصرة اللي عايز يحقق توحيد العبودية قل أخلص لله بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تنفذ الأوامر الشرعية على سنة رسول الله كده خلاص هم عندهم حكاية لا استنى عم الحاج تتكلم إزاي لا الحكاية مش ببساطة كده طب إزاي يعني قالوا لا في طريق للعابد لازم يقطع سلالم لازم يطلع مقامات لازم يعدي عليها مش ممكن يتجاوز مقام الا لما يرجع للايه الا لما يعدي المقام يخلص المقام اللي قبله نظام نبدا بمقامات العابدين البدايه عندهم اول مقام التوبه عده اول مقام ايه هنتكلم بالتفصيل التوبه خلص مقام التوبة يدخل في الورع مقام الورع مقام يعني ايه يعني حالة يقف فيها ويستوفيها تاب تمام واستوفى أركان التوبة بعد كده يدخل ايه الورع خلص مقام الورع يبقى يدخل في مقام الزهد انتهى مقام الزهد يدخل في مقام الصبر يبقى بعد الزهد ايه صبر خلص مقام الصبر يدخل في مقام التوكل توكل توكل على الله عز وجل يعني انتهى من مقام التوكل يدخل في مقام ايه الرضا هي صحيح لها يعني منطقية عقلية في التقسيم لان مش ممكن واحد هيدخل في الورع الا ما يكون ايه حقق التوبة يعني هو عاصي ازاي وعنده تورع أخذ بالك إزاي؟ يعني واحد مثلا ما بصليش وجاي امبارح يسألني يقول لك السجاير بتنقض الوضوء يعني أنت جاي تتكلم في إيه؟ في الصلاة الأول المهم المسألة إيه؟ تبدأ بالتوبة بطريق مين؟ ها؟ مقامات العابدين وطريق العابدين أول حاجة هيقطعها بعد إيه؟ بعد إيه؟ لا بعد الورع بعد الزهد بعد الزهد ثم الرضا خلص الرضا يدخل في طريق المحبة اللي هو طريق مين المريدين وخلي بالكم هم حتى في تفصيل المقامات دي اللي نتكلم عنها كل مقام له درجات في موطنه يعني من القيم لما جه يتكلم على ما هو منازل السائرين اللي عاملها الشيخ الهروي ماشية كده بس من القيم لما جه ياخد من منازل السائرين عشان يشرحها فبدأ يرشحها وينقيها بحيث يخليها معتمدة على الأصول القرآنية والنبوية دي اللي هنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل إن المسألة هنا كل مقام من المقامات له بداية ووسط ونهاية وإزاي تمشي وتقطع هذا الطريق كده يعني وهل تستصحب المقام السابق معاك ولا تسيبه ورا ظهرك دي قصة تانية برضه يبقى دلوقتي مقامات العابدين ها توبة ورع زهد صبر الصبر وبعدين التوكل وبعدين الرضا. وصل للرضا يبقى ده وصل للعبودية. الصوفية أطلقوا على العبودية اللي حقق فيها المقامات دي بعد ما يخلص المقامات يصل لطريقة إيه العبودية. هم بيسموها هنا مصطلح خاص به وعايزين نفسر اسمه مصطلح الحرية. الحرية يقول لك فلان ده هو وصل الحرية. فلما يقول لك وصل الحرية يبقى قصده إيه؟ ها؟ انتهى من طريق العبودية، طريق العابدين. أما يقول لك وصل الحرية، ولذلك يقول لك إيه؟ في الحرية تمام العبودية، وفي تحقيق العبودية تمام الحرية. ماذا يقصدون بذلك؟ قصده إنه بقى أصبح متحرر من عبودية ما سوى الله عز وجل في الدنيا، بس ما دخلش فيها الآخرة. تاخد بالك ازاي؟ يعني العبوديه يقول لك هم بيستدلوا دايما يقول لك هو عبوديه الرسول قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميص وعبد الخد الى ما ذكر. فالعبوديه هنا عبوديه من الدنيا وشهواتها، ما دخلش فيها مساله التحرر من طلب الجنه والنار، لان دي بتبقى خاصه بمين؟ ها؟ بالمريدين. اما العابد فتحرر من عبوديه الماديات وعبوديه المخالفات ليبقى حرا بالطاعات. وده مصطلح حرية الذي يعنوه في الغالب، يعني أغلب الناس فعلا بيستخدم مصطلح حرية عند الصوفية هو هذا. لكن في عندهم حاجة تانية استخدمت خطأ في أيامها اسمها الحرية من العبودية. حرية يعني إيه؟ ما يعبدش أصلا. يقول لك وصل لدرجة بقى خلاص إنه في الحالة دي سقطت عنه أحكام التكليف والشرائع، وهم حذروا من هذا. يعني الحق يقال إن الصوفية قالوا لا إحنا لا نقصد هذا، ولكن نقصد بالحرية أي مصطلح إيه؟ العبودية الكاملة الذي تحرر فيها من الدنيا ومشتهياتها وشهواتها. ماشي احنا مش مشكلة، أهم حاجة يكون الشخص على منهج السلف الصالح، وإن كان هذه الألفاظ أدت إلى مشاكل وابتداعات لا حصر لها. صحصحوا معاي طريق العابدين مرة ثانية، ذكروني بيه. توبة، ها، ورع، زهد، صبر، توكل، الرضا، الحرية. اللي هو بقى الحرية معناها وصل بقى لنهاية مقام العبودية أو وصف العابدين. طيب وصل العبد بقى للحرية، خلاص بدأ بقى يبقى مريد. المريد بقى قال لك المريد هنا ما يأثرش في حكاية صبر وزهد وكلام من دي، لا، المريد بيشتغل في درجة تانية خالص. بيبدأ يعيش في مذاقات إيمانية باعثها المحبة. فأول شيء يتجاذب المريد الخوف والرجاء. ما تدورش بقى على زهد وصبر، ده هو الكلام ده عداء من زمان. أول حاجة بيقع فيها المريد إيه؟ أو يقطع المريد الخوف والرجاء. يعلى شوية يبقى قبض وبسط. يبقى أول حاجة عند المريد رده سين لما حيقطعها أو قول الحال اللي حيمر عليه. هما بيسموا الدرجات اللي عدها العابد مقامات، وبيسموا الدرجات اللي حيقطعها المريد أحوال. يعني إيه الفرق بين المقامات والأحوال عند الصوفية؟ المقامات بتبقى لمين؟ للعابدين، والأحوال للمريدين والعارفين. يعني خلاص بعد كده احوال اقصد الحاجات دي عدناها من زمان يا راجل، انت بتتكلم في ايه؟ تكلمني على توبه وزهد وتوبه وايه تاني وورع وزهد وصبر وتوكل ورضا، الكلام ده عدناه من زمان. احنا دلوقتي شغالين في حاجه عاليه شويه. فالحاجات العاليه بتاعت اول حاجه ها الخوف والرجاء، بعده قبض والبسط، ثم الهيبه والانس. اسمع المصطلحات دي هتفيدكم جامد اما تتعاملوا مع الناس دي وتفهموا بقى الشغل بقى. يبقى دلوقتي خوف وايه ورجاء، بعد كده قبض وبسط، بعد كده هيبه وانس، بعد كده التواجد والوجد والوجود. ثلاث مصطلحات مع بعض وفي درجه واحده، تواجد وجد وجود. التواجد والوجد والايه والوجود. خلص التواجد والوجد والوجود بيقع مباشرة في الطريق الثالث اللي هو طريق مين؟ العارفين، اللي بيبدأ بالفناء والبقاء. يبقى مين يعدل الطريق من الأول؟ من الاول خالص بتاع العابدين، توبه، ها، ورع، زهد، صبر، توكل، رضا. خلص الموضوع ده وصل للحريه. بعد الحريه ايه؟ ها، خوف ورجاء، قبض وبسط، هيبه وانس، توازن، وش، وجود، ثم بعد ذلك الفناء والبقاء. دخل بقى في الفناء والبقاء، شوفوا اللي جاي بقى في طريق العارفين. يبقى دلوقتي لما واحد يتكلمني في الفناء والبقاء اعرف ان الراجل ده في الدرجه ان هي ثالثه، درجه ثالثه، درجه العارفين اللي هي الاعلى. طب لو بيتكلم في الخوف والرجاء، ها، مريدين. لو بيتكلم في الزهد، بيتكلم في الصبر. ماشيين كده كويسه وتمام، المعلومه بتوصل كويس. دخلنا في الفناء والبقاء، يجي بعد الفناء والبقاء الجمع والفرق اللي كنت بتكلم عنهم شويه. الجمع وايه؟ والفرق، والغيبه والحضور، والمحو والاثبات، والتلوين والتمكين. يعني كل مصطلح قصاد منه ما يقابله. مين يقولهم لي تاني؟ ها؟ طريق العارف، ها، الجمع والفرق، وبعدين الغيبه والحضور، وبعدين المحو والاثبات، ثم التلوين والتمكين. خلص التلوين والتمكين، حتى المصطلح نفسه يعني ايه اللي تلوين والتمكين؟ ده يعني تودي في الداهيه دي، خبرك ازاي؟ يبقى وصل للحقيقه التي تقابل الشريعه. حقيقه والشريعه، اللي بيقول لك بقى ده تحقق، ده من علماء المحققين. علماء محققين، المحقق يعني باحث. لا، هم أظن لما الصوفي يقولوا حقيقة واتكلم عن الحقيقة في مقابل ايه؟ الشريعة. يقولك أعلاها التحقق. يبقى طالما وصل للتحقق يبقى قبل منه ايه؟ مين يقول؟ ها؟ تلوين، تلوين وتمكين قبله؟ 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 يبقى تلوين وتمكين قبله محو إثبات، غيبة وحضور، جمع وفرق. قبله فناء وبقاء، قبله ايه؟ توادد وجود، قبل كده هيبة وانس، قبلها خوف ورجاء. كده نزلنا ايه؟ عند العابدين غلابس، خد بالك ازاي؟ رضا، قبلها ايه؟ توكل، قبلها صبر، الزهد، الورع، قبل كده كده انت على درجة الشريعة. اما توصل لبدايه التوبه يبقى التزام بالايه؟ بالشريعه على طول. توصل للنهايه خالص عند العارف او اخر درجه العارف، يبقى انت وصلت لايه؟ للحقيقه. فالصوفيه بيدوروا على الحقيقه، ما بدوروش على الشريعه. فهمتوا بقى؟ فالعامه دول بتوع الشريعه وهم اصحاب الحقيقه. هم يقول لنا استنى يا عم، انت بتتكلم ازاي؟ ما انت كده عايز تودينا الدهية. ما دهية ايه؟ ما اللي احنا شايفينه دهية، 60 دهية، خد بالك ازاي؟ انت هتشوف ايه في الموالي دلوقتي؟ 2 مليون عند السيد البدوي قاعدين وطبعا اللي قاعدين بيرقصوا هناك دول بيترقصوا ويسخروا كلام من ده عند البدوي. هم لا هم عارفين مريدين ولا عابدين ولا عارفين، هم بيتراقصوا. وبعدين دول من اجهل ما يمكن. يعني حتى تعرف لما يكون واحد صوفي فاهم او شيخ طريقه، يعني يكون حتى شيوخ الطرق نفسه دلوقتي، شيوخ الطرق بيتعينوا مش عن خلال دراسه الكلام ده يعني كعمل بالنظام الصوفي القديم، لا، لان في حاجات جت بعد كده خربت عليهم كل الشغل ده، اللي هي قضيه الحلول والاتحاد، والاشد من ذلك وحده الوجود. وحده الوجود ده فكر هدم الدين هدم كامل. إذا كان حلول الاتحاد بهذا الشكل اللي هو نهاية طريق الفناء أو طريق العارف اللي بيتكلموا عنه طريق الحقيقة، فما بالك بفكر يعتمد على إن هذا العالم هو الله عز وجل صراحة. وابن عربي اللي هو أسس فكر وحدة الوجود، خليني أقول لكم تبسيط لفكر وحدة الوجود، لأن طبعا دي كانت عايزة يعني لما تقول تعيش مع كلام ابن عربي وتفهمه. ازاي ابن عربي فلسف مذهب الصوفية هذا بحيث لا يمكن ان واحد يستوعب استيعاب كامل وانت بتقرأ في كلامه الا اذا كنت فاهم فكرته في الاول. بيقول الكون دي زي مراية، ربنا سبحانه وتعالى شايف فيها نفسه، فأي حاجة بتظهر في الكون هي ربنا في صورة أوصافه. جبار يطلع في صورة فرعون، يبقى فرعون مش فرعون إنما هو رب العالمين الجبار. أخذ بالك إزاي؟ وكل شغل ابن عربي في فلسفته أن يعبر أن هذا العالم اللي يشوفه كثرة غير لما يشوفه وحدة. لكن أنا شايف حاجات كتير، الحاجات الكتير دي أنتوا شايفينها مخلوقات أو لا، بعين التوحيد أن تراها وحدة، ده كله عالم واحد هو الله عز وجل، أو إن ربنا سبحانه وتعالى بس طالع في صورة راجل، طالع في صورة امرأة جميلة عشان صفة الجمال. أخبرك إزاي؟ فيقول لك المرأة الجميلة هي ربنا سبحانه وتعالى، وفسر كل ما يتعلق بالدين من خلال النظرة دي. أكمل صورة يتجلى فيها الله ولا فيها محمد، مصطلح التجلي. أخذ بالك إزاي؟ أو الكثرة والوحدة في مقابل الوحدة، لك دي كثرة أنت شايفينها كثرة لكن إحنا شايفينها إيه؟ وحدة. فظهر مذهب لا موجود إلا الله كتفسير لا إله إلا الله. وزي ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جم الصوفية وفسروا الدرجة الثالثة اللي هي بتاع العارف، قالوا إلا إيه؟ ليعرفوه. فأصبح كلمة سيد العارف بالله ده مصطلح متواضع جدا عند ابن عربي. يقول لك عارف، طالما قلت عارف يبقى فيه معروف، مش كده؟ عارف ومعروف وعابد ومعبود، يبقى انت عملت في اثنين وفي الحقيقة هي واحدة. ولذلك بقى يتهكم من مذهب الجماعة بتوع الفناء والحلول والاتحاد، يقول لك ده لسه ما وصلوش لحاجة دي، لأن يعملوا فيه خالق ومخلوق وبتاع. تعالوا بقى نشوف درجة التحقق، اسمعوا بقى. أهو ابن القيم شرح الكلام ده هو، وشوفوا شرح درجة التحقق اللي بيتكلموا عنها دي. يبقى وصل فيها الشخص إلى درجة العابد ولا المريد ولا العارف؟ ها؟ العابد. الشيخ الهروي وهو ممثل لأهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات في العقيدة الصح، سلك مسلك الصوفي وحط كتاب منازل السائرين، منازل السائرين ليقطع فيها الايه الخطى الى ان يصل الى التحقق. فلما تكلم عن هذه الابيات، ودي هتلاقوها كتير في كتب اهل السنه وهم بيعقبوا على هذا الكلام، ففي بعض الناس يقول لك الراجل كان بيدافع عن السلف الصالح وكان يعني عقيدته سليمه في توحيد الاسماء والصفات وبيحارب الجهميه والاشعريه والمعتزله والتاويل الباطل وكلام من ده. فقال ايه؟ قال ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاح. فهم الحاجة؟ ابن القيم بيشرح بيقول إيه قوله ما وحد الواحد من واحد، يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وما فيش حد وحد ربنا إلا ربنا. الكلام ده إزاي يعني تعدد ابن القيم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واحد ربنا؟ ما هذا كلامه، هو عايز يقول لك إن اللي يوحد ربنا هو ربنا. اللي يوحد ربنا هو ربنا يعني معنى كده ما فيش غيره لكي يوحده، ده أصل التوحيد، أن تقر بأن في خالق وفي مخلوق والمخلوق يفرد الله عز وجل عن من سواه. وشو ده التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، إفراد الله بالربوبية، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات أن تفرد الله بما ثبت له. يقول لك ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده. بدأ كلام يتقال إذ كل من وحده جاحد. ازاي يعني اذ كل من وحده جاحد؟ يقول لك اصل انت لو قلت انني بوحد ربنا يبقى جعلت فيه موحد وموحد، بقوا اثنين. انت خبرك ازاي؟ حتى ان الجماعة يعني في من ضمن كلام الصوفية في لا اله الا الله، لا اله الا الله عندنا يعني ايه؟ لا معبود الا الله، لا معبود بحق الا الله، ده عند السلف الصالح. وعند الأشعرية والمتكلمين لا خالق إلا الله، وعند الفلاسفة لا علة إلا الله، وعند أصحاب وحدة الوجود لا موجود إلا الله. فواحد يقول لك من لو قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، يبقى عملت فيه عابد ومعبود، يبقى فيه اثنين، في واحد لسه شايف نفسه بيوحد، أخبرك إزاي؟ هو المفروض أن يكون فني عن نفسي، مش شايف نفسه عشان إيه يقول أنا بوحد. طب يبقى الصح نقول إيه؟ قال نقول لا هو إلا هو، أو لا هو إلا هو. أنا ما أنت لو قلت فيه لا هو إلا هو هيبقى فيه إشارة ومشير، مشار إليه ومشير بودني. فواحد أنت بنقول لا أنت إلا أنت، برضو فيه إيه؟ إشارة ومشير. طب من الصح إيه يا جماعة عشان يبقى توحيد بصح؟ هم عايزين ينفوا وجود مخلوقات ويبقى خالق بس، ده برضو أساس لفكر المذهب الحل وحده الوجود. قالوا الصح انك تقول لا انا الا انا، كده يبقى هو ده التوحيد الحق اللي هو بيعني فيه ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد. جاحد ايه؟ جاحد ان هو واحد. طب الكلام ما تفهمش الكلام ده خالص يا اخوان. ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته يعني اللي بيوحد وبيوصف ربنا، يبقى له لسه كينونة وشخص بيوصف واحد تاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. فبقول عارية أبطلها الواحد. يعني إيه عارية؟ يعني شيء أمانة مستردة. فالمخلوقات دي عبارة عن شيء خلقها ربنا وأوجدها زي عارية محطوطة عند واحد وهيرجعها تاني. يعني اللي كل العالم ده زي ما قال الشعر ألا كل ما خلق ما خلق الله إيه؟ أصدق بيت قاله الشاعر اللي هو ألا كل شيء ما خلق الله إيه باطل. فهو كلمة ألا كل شيء ما خلق الله باطل على إنه كل ما سوى الله زي أمانة عندنا عارية، شيء مستعار موجود عندنا وحيروح. يبقى المخلوقات دي كلها لازمتها إيه؟ ولا لها أي لازمة. يبقى المخلوقات دي ما ينفعش أصلا توحد ربنا سبحانه وتعالى. قال لا ده كده هدم الأمور خالص، ده احنا دخلنا في قضية شائكة في قضية الحلول والاتحاد. توحيد من ينطق عن نعته يعني اللي بيتكلم وينطق في وصف الله عز وجل بعارية أبطلها الواحد، يعني ما لهاش قيمة ولا لها وجود من أصله. أمال الصح إيه؟ التوحيده إياه توحيده، يعني هو اللي يوحد نفسه، ما توحدوش أنت. ونعت من ينعته لاحد، يعني أي واحد هيوصف ربنا يبقى أنت كده بتلحد في التوحيد، لأن التوحيد هو ما ذكره الله في نفسه ولم يذكره غيره. والله بالله عليكم ده كلام ينفع؟ بعد ينفع مع قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. وده كلام من القيم، انا حررت كلام من القيم موجود في مدارج السالكين. قوله ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله عز وجل احد من سواه. وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقه توحيده. الكلام ده خطر جدا، ده معناه انه يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم مش موحد، مش كده برضه؟ ولا الصحابه. فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وتلك إثنينية ظاهرة. يعني إيه؟ ولك طالما أنت شايف نفسك بتوحد، بتوحد الله عز وجل، يبقى في إله موحد وحده العبد، وفيه موحد اللي هو مين؟ العبد. وليبقى أنت جعلت فيه اثنين كده، ودي إثنينية، والمفترض أن ربنا هو اللي يوحد نفسه بس. ده كلام الشيخ الهروي اللي قاله، وهو ما تحاولش تعتذر عنه. هو صحيح الرجل دافع عن مذهب السنة والجماعة، إنما الاعتذار عنه هتعتذر كل الناس إيه؟ فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده، وتلك إثنينية ظاهرة، بخلاف توحيده لنفسه فإنه يكون هو الموحد والموحد. والتوحيد صفته وكلامه القائم به. ده ابن القيم عايز يقول يعني إيه؟ إن هل نفهم كلام ابن القيم على أن التوحيد إنما يكون بمعرفة الحق سبحانه وتعالى من خلال ما عرفنا بنفسه بأسماء وصفاته؟ إذا كان الكلام كده ما هوش ده منطق ولا أسلوب اللي نتكلم به. انا والله حتى كلام من القيم نفسه ما مش عارف اشرح لكم ازاي، انتوا شايفينه صعب ولا سهل؟ انتوا باين عليكم حصل لكم غيبه ولا هيبه؟ فين القبض وفين البصمه؟ صحصح معانا يا اخوانا. اتاثرت بالصوفيه ولا ايه؟ بقول لك انا صعب، صعب عليا ان انا اوصله لكم، لان الكلام فعلا الكلام الواضح بيبقى زي ما يكون واحد واحد يساوي اثنين، اسباب ناخذ بها ونوحد الله عز وجل من خلالها. فمن ايضا فمن وحده من الخلق فلا بد ان يصفه بصفه، وذلك يتضمن جحد حقه الذي هو عدم الحصار تحت الاوصاف. طب انا لو وحدت الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابي او في سنه رسوله، يبقى انا كده جاحد؟ ما وحدت الله؟ عاريه ابطلها الواحد؟ فمن وصفه فقد جحد اطلاق او اطلاقه عن قيود الصفات. وقوله توحيد من ينطق عن اعته عاريه ابطلها الواحد، يعني توحيد الناطقين عنه عاريه ابطلها الواحد، يعني عاريه مردوده كما تسترد العواري، إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك له، بل الحق عارهم إياه. يعني عايز يقول ربنا اللي ادالنا البدن والصحة والكلام عشان نوحده، فأصبح توحيدنا عارية ولا له أي قيمة ولا له أي وجود، باطل. بس هل هذا يصح في مصطلحات الإسلام؟ ابن القيم لما قال الكلام ده أنا حسيت من خلال كلامي أن يعني مكانة الشيخ الهروي إمام أهل السنة، هو فعلا كان إمام كبير جدا شيخ الإسلام الهروي، فإن يعني بيحاول يقول كلام يبرر به إيه كلام الهروي، لكن ابن تيمية كان صريح ما عندوش مواربة خالص. يعني كلام ابن القيم يحتاج إلى شرح وبسط كثير، فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من الأشياء، بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط، فلذلك أبطلت الوحدة هذه العارية. وقوله توحيده إياه توحيده، أي توحيد الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر للسوى بوجه. أنت فهمت العبارة الأخيرة ديت؟ بقول لك ربنا هو اللي يوحد نفسه، إنما ما سواه من المخلوقات فهذه سوى أو شهود للسوى، أي غير الحق سبحانه وتعالى، ما سوى الحق. فإزاي هي هتوحد ربنا وهي أصلا وجودها ما هوش حقيقي، كوجود وهمي؟ ونعت من ينعته لاحد، أي نعت الناعت له إلحاد، وهو عدول عما يستحق من كمال التوحيد. ابن القيم هنا ما هوش ابن القيم اللي احنا نعرفه، مظبوط كده يا اخوان؟ ولا يعني يكون الواحد بيحب ابن القيم واغلب كلامه اللي هتلاقوه في مينة القدير وفي كتاب توحيد الاسماء والصفات، في كتاب اللي هو اصول العقيده، وفي مينة الرحمن برضو اغلب من كلام ابن القيم، مش معناه ان احنا هنسكت يعني لما نشوف حاجه زي كده، وده مش معناه ان احنا بندعي ان احنا احسن من القيم وكده. لكن انا صراحه وانا بقرا الكلام ده عشان هيبه ابن القيم خايف اتكلم وخايف اقول، لغايه ما لقيت ابن تيميه على طول لقيت نص اللي بيقول كلام الهروي هنا حلول وايه؟ واتحاد، ووقع في مذهب حلوليه الصوفيه. ابن تيميه اللي بيتكلم بالمنطق ده بيقول ما كان ينبغي ان هو يقول مثل هذا الكلام. كلام الهروي هنا كلام باطل. ليه باطل؟ هم عايزين يتكلموا عن ايه؟ انتوا فاكرين انا بكلمكم في مينه القديم ان الخلائق كلها بتتقلب بين معاني القدره ومعاني الحكمه، بين اسم الله القدير واسم الله الايه؟ الحكيم. فاما تنظر الى اسم الله القدير فقط يبقى هتلغي، لو نظرت اسم الله القدير هتلغي اسم الله الحكيم، ولو نظرت الحكيم فقط هتلغي القدير، مش كده برضه؟ وان النظر الى قدره الله فقط نظرا الى ربوبيته فقط، والنظر الى حكمه الله فقط نظر الى الاسباب فقط، معايا يا اخوانا؟ ولا بد للموحد ان ينظر للايه؟ الاثنين معا، فيؤمن بربوبية الله وطلاقة قدرته، ويؤمن بحكمته وعدله والأخذ بالأسباب التي جعلها لابتلاء العباد وتوحيد العبادة له، اللي هو توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، اللي هم الصوفية عايزين يوصلوه في النهاية الحقيقة والإيه والشريعة. فالكلام عن التوحيد هنا بنقول ابن القيم يثبت فيه طلاقة القدرة وتوحيد الربوبية، عز الشيخ الهروي، وينفي حقيقة الأسباب المظهرة للحكمة وتوحيد العبودية. وقد أبطل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية وشبهه بكلام النصارى في حلول اللاهوت بالناسوت. ابن تيمية يقول كلام الهروي ده عامل زي ايه اليهود والنصارى في مسألة حلول اللاهوت فين؟ في الناسوت. وده هيجي بيانه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل في المحاضرة القادمة فممكن التي بعدها، في مسألة إزاي إن إحنا يكون قضية توحيد العبادة بدل ما هي عبودية تعتمد على تنفيذ الأوامر التكليفية ومراعاة حكمة ربنا سبحانه وتعالى في وجود الجنة والنار ومقومات الاختيار في الإنسان والحساب والمسؤولية، إلى قضية متعلق لك ده إما بطريق المريدين في المحبة أو طريق العارفين في الفناء. الكلام ده ما نعرفه الصراحة، هذه يعني ستؤدي إلى نظرة غلو في العبادة. ونرى الناس سكارى في الذكر كما ترون عند البدوي والرفاعي والحسين وهم يتراقصون، يقول لك ده وصل لدرجة السكر التواجد والوجد والوجود وأشياء إحنا ما نعرفها. طيب الطريق اللي اتكلمنا عنه نراجعه تاني كده ببساطه، طريق العباده هيبقى طريق مقامات، تبدا بايه؟ ها بالتوبه، ها ورع صبر توكل والرضا، بعد كده حرية، بعد الحرية ايه؟ الخوف والرجاء، القبض والبسط، الهيبة والأنس، التواجد والوجد والهدوء والوجود، وبعد كده الفناء والبقاء، وبعد كده بقى الجمع والفرق والغيبة والحضور وايه؟ محو الإثبات، التنوين والتمكين، آخر حاجة الحقيقة والشرع. خليك ويا بقى، طالما ده بقى طريق وأصبحت طريقة فلازم يكون شيخ قطع الطريق ده كله يجيب اللي جاي، لأن أحد يقول يعني إيه شيخ طريق؟ دي طريقة العبودية اللي هم رسموه، مقامات وأحوال. فالشيخ اللي قطع الكلام ده وعاشه وصل بقى إيه عارف وتحقق في مقابل الشريعة، يعني بقى أصبح عنده حقيقة وشريعة، يعني ده بقى شيخ يجيب المريدين. فمن هنا ظهر مصطلح شيخ الطريق، الطريق أو شيخ الطريق. فكلمة طريقة صوفية، يبقى أنت فهمت من معنى كلمة طريقة صوفية إن هو بيدرب العابدين عشان يبقوا إيه؟ مريدين، عشان يبقوا فلما يصلوا إلى المعرفة يحلوا محل العارف اللي كان موجود، وهكذا تستمر، اللي هي مسألة الخليفة ومصطلحات هتيجي بعد كده. منهج منظم باسم الطريق يشير إلى مجموعة من الآداب والأخلاق والسلوك يتمسك بها العابدون الزاهدون، بعد كده يتمسك بها المريدون المحبون، ثم العارفون المتحققون من الصوفية. أبو علي الدقاق بيقول ما ينفعش ما يبقاش في طريق، لأن الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس تورق لكن لا تسقط، ولكن الشجرة بتطلع شوية دي ما بتطلعش ثمر. هو قصده على مين؟ لا، على ان العابدين وعوام المسلمين ده يعني ما مش هطلعوا ثمر. كذلك المريد اذا لم يكن له استاذ يأخذ منه طريقته نفسا نفسا فهو عابد هواه لا يجد نفاذا الى التحقق. ولذلك احنا نقول دلوقتي احنا ما يلزمنا هذا، يلزمنا اخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذه الامور لازمة والشخص اذا لم يفعلها سيعبد هواه، كان اولى ان يعرفها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان مصطلح يعني الحاجات دي اذا كانت لازمة للوصول الى تحقيق العبودية لله الرسول هيسيب الصحابة من غير ما يعرفوه؟ ما شفناش واحد من الصحابة الرسول قال له أنت مريد، أنت عارف، أنت لسه عابد، أخبرك إزاي؟ أبدا. اعبدوا الله ولا تشركوا به إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هنا في المذكرة هتلاقوا بقى في المقامات، مقام التوبة مشروع باختصار، مقام الورع مشروع. السراج الطوسي بيقول لك التوبة تقتضي الورع، يعني تجيب اللي بعدها الورع. الورع ده معناه لسه في أي درجة؟ في العابدين ولا في المريدين ولا في العارفين؟ لعل التقسيمة ديت أضافت جديد، وإنها تفيدكم في النظر إلى أحوال الناس، وعندما يتكلم معك شخص منهم يبقى أنت تعرف إزاي تتكلم معاه. تقول له والله أنت حددني بالظبط في ناحية فبلك أمسك الخزان. وبعدين أنت ممكن وأنت بتتكلم تحاول تبين إنك فاهم، فتتكلم مرة بلسان العارفي ومرة بلسان مين؟ المريدين، ومرة بلسان العابدين، مش عشان ان انت يعني تعبر بذلك عما في نفسك، ولكن من اسلوب ايه؟ ان انت فاهم قوي انتوا فين بالظبط ونظامكم ايه؟ اخد بالك ازاي؟ وازاي ترده الى متابعة الكتاب والسنة كما كان اصحابنا وسلم، لان هم خير الناس وخير القرون. فاللي هتقول لي الجماعة اللي بيرقصوا دول في الموالد والاعياد وقاعدين بالطبلة والبتاع وهم بيمين وهم بشمال، دول العارفين اللي هم افضل من المريدين وافضل من العابدين، اي كلام نعتقده او اي شيء يمكن للشخص تصوره في مثل هذا الوضع اللي احنا شايفينه وضع بائس، واغلبه الجاهل اللي عارف وضعه رسم. الورع وما يتعلق بالورع، ثم الزهد ومقام الزهد، واحنا كتبنا فيه حتى الزهد درجات في موطنه. اما تلاقي مثلا في المذكره اللي كاتبها يقول لك ايه والورع درجات في موطنه، يعني حتى هم في الورع بيقسموه، ممكن يقول لك ورع العابدين وورع المريدين وورع العارفين. وحتى في مصطلحات الصوفيه، انا في رساله الدكتوراه احنا كانت رساله بعنوان الاصول القرانيه للمصطلح الصوفي، المصطلح الصوفي بيستخدموا فيه القران، بس لما يستخدم القران على لسان العابد غير لما يستخدموه على لسان مين؟ المريد، غير لما يستخدموه على لسان العارف. فلما يستخدم القرآن على لسان العارف خلي بالك يبقى معاني القرآن ما هتبقاش المعاني اللي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. زي ما كانوا بيتكلموا عن الذكر، الذكر في الأول ذكر الإنسان لربه باتباعه لسنة نبيه في الذكر، أذكار الصباح والمساء عند الطعام عند الشراب إلى آخره، في ذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في مراحل مرور الشخص في اليوم والليلة في ذكر كان بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام بنعمل زي أذكار نبوية اتباع السنة فيه. لكن لما تقول الذكر إن أنت ما تذكروش، ما تذكروش ليه؟ والأخفان ما نسيتوش. فالذكر هنا اقول لك مش ذكر اللسان، لا، تذكر الجنان بحيث ان ما يفتكرش حد غيره، يبقى هم قصدهم بكده ذكر الخاص اللي هو ذكر المريدين. انما لما اقول لك الذكر ان ما فيش ذكر اقول لك لا، ده تذكر اللي ما هماش شايفين غير رب العالمين، اللي كان بيعبر عنه القائل زي ابن عربي وغيره يقول لك دع الذكر والتسبيح ان كنت عاشقا فليس يديم الذكر إلا المنافقة. ليه؟ يقول لك أصل أنت كنت تذكره يبقى أنت كنت قبل كده إيه؟ نسيه. إذا كان من تهواه في القلب حاضر، وكنت تديم الذكر أو حاضرا، وكنت تديم الذكر كنت منافقا. وربنا لما قال ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. ففرق بين اطمئنان القلب والذكر، ان الذكر باللسان بيبعث على الاطمئنان في القلب، مش كده؟ غير لما يقول يعني يقول الذين امنوا اطمئنوا قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. غير لما يقول الا بذكر الله تزداد الذنوب، وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. أعدها تاني، بقول لك ألا بذكر الله تزداد الذنوب. هو بيتكلم على الذنوب، احنا طبعا بنقول ذنوب، ذنوب ايه يا راجل؟ ده لما نذكر ربنا سبحانه وتعالى بيطهرك منين؟ من الذنوب. اه ذنوب العابدين، انا قصدي ذنوب العارفين. فهمتوا حاجه؟ ذنب العارف ان يوصل لدرجه المريد والعابد، اهو يعني لو وصل لدرجه المريد ودرجه العابد فده يعتبر ذنب عند مين؟ عند العارف. فاحنا الذنب عندنا ان يبقى عليك اوزار، ويبقى فيه جهنم، ويبقى ان الشخص عشان يرفع هذا الذنب بالذكر يبقى يطلب الجنه والبعد عن النار. مش كده برضه؟ ده ذكر مين؟ ها؟ العابدين، ذكر العابدين. انما هو قصده بقى لو كان انت وقعت في ذكر العابدين وذكر المريدين اللي قاعد لسه بتردد فيه علشان تفتكر ربنا بس وتحبه، اخبرك يبقى انت كده نزلت من درجة العارفين اللي ما هماش شايفين في الدنيا غير رب العالمين. اي واحد قدامه هو ربنا، ما هو شايف غير ربنا. ده ذكر مين؟ العارفين. فلو وصل لذكر العابدين والمريدين بيعتبروا ذنب. نزل، نزل بقى واقف في الحته دي، فاقول لك ايه؟ ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب، لأني مش شايف قدامه غير ربنا سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين بيحكوا حكاية أظن ذكرتها قبل كده، الجنيد بن محمد كان قاعد مع أبي يزيد البسطامي، فهم فاهمين بعض بقى يعني وقاعدين بيتكلموا في الذكر، فدرجة من الدرجات وصل فيها أبو يزيد البسطامي، أنا مش عارف اللي أبو يزيد ولا أبو بكر الشيبي، واحد من الاثنين يعني، وصل فيها لدرجة العارف اللي ما هوش شايف حد ساعتها إلا مين؟ إلا الله. فهو قاعد مع الجنيد بن محمد، جنيد بن محمد، فمرات الجنيد زوجته عايزة تعدي، فالجنيد عشان فهمه قال لها عدي هو مش هيشوف، هي كشفة وشها طبعا، هي عايزة تعدي فعايزة تقول له يعني يا يجي في جنب يا قلبي سمش، اخد بالك ازاي؟ قال لا عد عد مش هشوف، اخد بالك ازاي؟ هو مش هيشوف ليه؟ لان هو هنا في الغيب، انت فاكرين الغيبه والحضور والفرق والجمع والتلوين والتمكين، في عندكم تاني غير كده؟ ها؟ المصطلحات بتاعتهم المحو والاثبات، فهو في حال محو او في حال فناء او في حال جمع، مش شايف حاجه، مش شايف حاجه خالص، فقال لا عد، فعد. تفرض الراجل ده كان في جامع وبقى في فرق ساعتها، او في غيبه وحصل له حضور، لكن هو عدى. بعد ما عدى قال له انت خدتش بالك حد عدى من هنا؟ قال له لا. طبعا هنا تتعطل احكام الشريعه عند العارفين، وساعتها ما تلوموش، لا قصد ده راجل يا اخي انت بتتكلم ازاي؟ ده راجل وصل لدرجه ما ينفعش فيها انك يعني تنكر عليه. وبدأت تظهر مسائل بقى كده، هتفسر لكم الحالة اللي عليها إخواننا ربنا يهديهم من الصوفية في مسألة طريقتهم ونظامهم وأساليبهم. بالنسبة أنا طولت عليكم، أنا حاسس كده الحكاية طولت قوي يعني، ساعة الوقت بقى 8:30. طيب ماشي. على العموم أنا مسألة طريق العابدين وكده هتلاقوا ان شاء الله مستوفاه، بس الشرح المعاني المتعلقه بالخوف والرجاء والهيبه والانس، وثاني بعد الهيبه والانس فكروني القبض والايه، دي حالات انسان ينقبض فما يدوش فايق، بعد كده يبقى ايه حصل فيه انس وبدا يتكلم مع الناس، حتى كلمه الانس يعني وصل لدرجه يتكلم فيها مع بقيه الانسانين، وكذا بالنسبه لايه للاشياء. بقية المصطلحات لعلنا نتحدث عنها في المرة القادمة، ونشوف في المحاضرة القادمة ازاي ابن القيم حاول يعني يسلك في منازل السائرين، مدارج السالكين اللي بيصل فيها من خلال إياك نعبد وإياك إيه نستعين. فازاي ياخذ من اخذ من عندهم ايه؟ يعني المقيم حاول ياخذ افضل ما عندهم ويبين ايه الوضع بالنسبه للشرع ويحاول يضبط هذا الكلام على كتاب الله وعلى سنه رسوله، لان حقيقه العباده وحقيقه الايمان هي هذه يا اخواني. يعني الحكايه مش في حكايه العباده بس، اخواننا عايزين يتكلموا في قضيه وحاصرين قضيه الايمان في قضيه نظريه بسيطه جدا وبس، هي مجرد خلافه في الكلام وشكل مع بعض. الايمان ركن ولا شرط، ولا شرط كمال، ولا شرط صحه؟ ده دي عباده واحكام العبوديه لازم تتنفذ، فتنفيذك لاحكام العبوديه هو الايمان وشجرة الايمان. يبقى احنا عايزين نفهم القضيه بالفهم الصحيح، وهنتكلم عن قضيه الايمان ان شاء الله عز وجل بالتفصيل.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.
أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل أليم. أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول الخير يا ربي كما كل الورى هو، كما كل الورى ترى، ناجي الحق في ليل وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل سليم أصدق التقوى.